قوله ولم يخش إلا الله، قال ابن عطية يريد خشية التعظيم والعبادة والطاعة، ولا محالة أن الإنسان يخشى المحاذير الدنيوية، وينبغي أن يخشى في ذلك كله قضاء الله وتصريفه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى أحسن الله، قال ابن عطية يريد خشية التعظيم والعبادة والطاعة، ولا محالة أن الإنسان يخشى المحاذير الدنيوية، وينبغي أن يخشى في ذلك كله قضاء الله وتصريفه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى الخوف عبودية القلب، فلا يصلح إلا لله، كالذل والإنابة والمحبة والتوكل والرجاء وغيرها من عبودية القلب. قوله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول إن أولئك هم المهتدون، وكل عسى في القرآن فهي واجبة. وفي الحديث هذا كلام الشارح، الشارح قوله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول إن أولئك هم المهتدون، وكل عسى في القرآن فهي واجبة. وفي الحديث إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، قال الله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، رواه أحمد والترمذي والحاكم عن أبي سعيد.
معروف أن الحديث هذا فيه ضعف، إشكال عليه،
قال ضعيف محقق أحسن. الشارب
الناجح يقول السالي ضعيف، قد الراجح في روايته عن أبي هيثم ضعيف، قال أبو داود حديث مصدقين إنما كان عن أبي هيثم عن أبي سعيد، وفيه أيضا شبيه بن سعد ضعيف أيضا، لكن توبع عليه تابع ابن وهب فرواه عمرو بن الحارث به عند ابن حبان، عند الراجح أبو السلق أبو الهيثم اسمه سليمان بن عمرو الأطواء.
رواية الدراجة على الهيثة ضعيفة، هذا كلام
ابن ماجه الشارش عواد
فيه. طيب نعم
ضعيف
من ماجد الألبان
شيخ
نعم إيه. طيب العيد ضعيف لأنه قد يعتاد المسجد يعني لأغراض المقاصد، وهذا وجد يعني وجد هذا في بعض الكفرة الذين دخلوا في الإسلام وصاروا يعتادون المسجد، وجد صاروا يخططون ورسلوا من قبل الاستعمار، وصاروا يصلون بالناس بعضهم، صاروا يصلون بالناس بعضهم جالس 11 سنة، وكان يخطط ويتصل بالكفرة حتى تم الاستيلاء، ثم بعد ذلك صار يعرض الناس عليه الإمام اللي كان يأمه نفاق. نعم 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 المنافقون يصلون نعم صلوا لفاقا.
قال المصنف رحمه الله تعالى
نعم أصل الإيمان مطلق الإيمان أصل الإيمان، الناس ليسوا سواء في الإيمان لا في أصله ولا في الأعمال. نعم
أحسن. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، قال ابن كثير يقول تعالى مخبرا عن صفات قوم من المكذبين الذين يدعون الإيمان بألسنتهم ولم يثبت في قلوبهم إنهم إذا جاءتهم محنة وفتنة في الدنيا.
قال ابن كثير
رحمه الله يقول تعالى مخبرا عن صفات قوم من المكذبين الذين يدعون الإيمان بألسنتهم،
يقول تعالى مخبرا
عن صفات قوم
نعم
مخبرا عن صفات قوم من المكذبين الذين يدعون الإيمان بألسنتهم ولم يثبت في قلوبهم إنهم إذا جاءتهم محنة وفتنة في الدنيا اعتقدوا أنها من نقمة الله بهم فارتدوا عن الإسلام. قال ابن عباس رضي الله عنهما يعني فتنته أن يرتد عن دينه إذا أوذي في الله. وقال ابن القيم رحمه الله
ولهذا قال بعده ولئن جاء نصر من ربك لا يقولون إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدر العالمين. نعم.
وقال ابن القيم رحمه الله
هذا الآية مثل قوله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف يعني على طرف، فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه يعني ارتد عن دينه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسر المبين. نعوذ بالله. نعم.
وقال ابن القيم رحمه الله الناس إذا أرسل إليهم الرسل بين أمرين، إما أن يقول أحدهم آمنا، وإما أن لا يقول ذلك بل يستمر على السيئات والكفر. فمن قال آمنا امتحنه ربه وابتلاه وفتنه، والفتنة الابتلاء والاختبار ليتبين الصادق من الكاذب. ومن لم يقل آمنا فلا يحسب أنه يعجز الله ويفوته ويسبقه. فمن آمن
فلا يحسب أنه يعجز الله ويفوته ويسبقه.
ومن لم يقل آمنا فلا يحسب أنه يعجز الله ويفوته ويسبقه. فمن آمن بالرسل وأطاعهم عاداه أعداؤهم وآذوه فابتلي بما يؤلمه. ومن لم يؤمن بهم ولم يطعهم وعوقب في الدنيا والآخرة وحصل له ما يؤلمه، وكان هذا الألم أعظم وأدوم من ألم أتباعهم. فلا بد من حصول الألم لكل نفس آمنت أو رغبت عن الإيمان. فمن آمن بالرسل وأطاعهم عاداه أعداؤهم وأذوه فابتلي بما يؤلمه. ومن لم يؤمن بهم ولم يطعهم عوقب في الدنيا والآخرة وحصل له ما يؤلمه، وكان هذا الألم أعظم وأدوم من ألم أتباعهم.
يعني في أول الأمر المؤمن قد يحصل له بعض السلامة، ثم بعد ذلك يعاقب، لأن العاقبة المتقين. نعم.
قال: فلا بد من حصول الألم لكل نفس آمنت أو رغبت عن الإيمان. لكن المؤمن يحصل له الألم في الدنيا ابتداء، ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة. والمعرض عن الإيمان تحصل له اللذة ابتداء، ثم يصير في الألم الدائم. والإنسان لا بد أن يعيش مع الناس، والناس لهم إرادات وتصورات، فيطلبون منه أن يوافقهم عليها، وإن لم يوافقهم آذوه وعذبوه، وإن وافقهم حصل له العذاب تارة منهم وتارة من غيرهم. كمن عنده دين وتقى حل بين قوم فجار ظلمة لا يتمكنون من فجورهم وظلمهم إلا بموافقته لهم أو سكوته عنهم، فإن وافقهم أو سكت عنهم سلم من شرهم في الابتداء، ثم يتسلطون عليه بالإهانة والأذى أضعاف ما كان يخافه ابتداء لو أنكر عليه مخالفهم. وإن سلم منهم فلا بد أن يهان ويعاقب على يد غيرهم. فالحزم كل الحزم في الأخذ بما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها لمعاوية رضي الله عنه: من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا. فمن هداه الله وألهمه رشده ووقاه شر نفسه امتنع من الموافقة على فعل المحرم وصبر على عداوتهم، ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة.
فمن
هداه الله وألهمه رشده ووقاه شر نفسه امتنع من الموافقة على فعل المحرم وصبر على عداوتهم، ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة.
نعم، المهم الصبر، ليس بينه إلا الصبر، يصبر ثم تكون العاقبة. وأما من وافقهم فإنه تحصل له اللذة في أول الأمر ثم يعاقب بعد ذلك، صلى الله عليه وسلم والعافية. نعم، أحسن
عليك. كما كانت للرسل ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة،
كما قال هرقل على أبي سفيان: كذلك الرسل تبتلى ثم تكون له العاقبة، يعني تبتلى في أول الأمر. نعم، أحسن
عليك. قال: ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة كما كانت للرسل وأتباعهم. ثم أخبر عن حال الداخل في الإيمان بلا بصيرة، وأنه إذا أوذي في الله جعل فتنة الناس له، وهي أذاهم ونيلهم إياه بالمكروه، وهو الألم الذي لا بد أن ينال الرسل وأتباعهم ممن خالفهم. جعل ذلك في فراره منه وتركه السبب الذي يناله به كعذاب الله الذي فر منه المؤمنون بالإيمان.
جعل
ذلك في فراره منه وتركه السبب الذي يناله به كعذاب الله الذي فر منه المؤمنون بالإيمان. فالمؤمنون لكمال بصيرتهم،
المؤمنون فروا من عذاب الله بالإيمان، وهذا فر من الألم الذي يحصل له من إيذاء الناس له، جعله كعذاب الله الذي يفر منه المؤمنون بالإيمان، وهو يفر من الألم الذي حصل له من أذى الناس. نعم.
قال: فالمؤمنون لكمال بصيرتهم فروا من ألم عذاب الله إلى الإيمان، وتحملوا ما فيه من الألم الزائل المفارق عن قرب، وهذا من ضعف بصيرته فر من ألم أعداء الرسل إلى موافقتهم ومتابعتهم، ففر من ألم عذابهم إلى ألم عذاب الله.
ففر من ألم عذابهم يعني مخالفون للرسل. نعم.
ففر من ألم عذابه إلى ألم عذاب الله، فجعل ألم فتنة الناس في الفرار منه بمنزلة عذاب الله. وغبن كل الغبن إذ استجار من الرمضاء بالنار، وفر من ألم ساعة إلى ألم الأبد إلى ألم الأبد. وإذا نصر الله جنده وأولياءه قال إني كنت معكم والله أعلم بمن طوى عليه صدره من النفاق. انتهى. وفي الآية رد على المرجئة والكرامية، ووجهه أنه لم ينفع هؤلاء قولهم آمنا بالله مع عدم صبرهم على أذى من عاداهم في الله، فلا ينفع القول والتصديق بدون العمل.
نعم. المرجئة يقولون العمل ليس من الإيمان، هنا ما نفعه يقول آمن ولم يعمل، ما نفع قول آمن. وكذلك الكرامية يقول الإيمان هو مجرد نطق اللسان، ما نفع نطق اللسان. من الناس يقول آمن بالله فإذا أوذى في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. نعم.
فلا ينفع القول والتصديق بدون العمل، فلا يصدق الإيمان الشرعي على الإنسان إلا باجتماع الثلاثة: التصديق بالقلب وعمله، والقول باللسان، والعمل بالأركان. وهذا قول أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا، والله سبحانه أعلم. وفيه الخوف من مداهنة الخلق، والمعصوم من عصمه الله. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي سعيد مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يجره حرص حريص، ولا يرده كراهية كاره. هذا الحديث رواه أبو نعيم في الحلية والبيهقي، وأعله بمحمد بن مروان السدي، وقال ضعيف. وفي إسناده أيضا عطية العوفي، ذكر الذهبي في الضعفاء، وموسى بن بلال قال الأزدي ساقط. وتمام الحديث: وإن الله بحكمته جعل الروح والفرح في الرضا واليقين، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. قال وتمام الحديث: وإن الله بحكمته جعل الروح والفرح في الرضا واليقين، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. والحديث وإن كان في إسناده من ذكر فمعناه صحيح. قوله إن من ضعف اليقين، الضعف يضم ويحرك ضد القوة، ضعف ككرم ونصر، ضعف ككرم ونصر، وضعفا وضعفة وضعافية، فهو ضعيف وضعوف وضعفان، والجمع ضعاف وضعفاء وضعف وضعف وضعافا، أو الضعف بالفتح في الرأي وبالضم في البدن فهي ضعيفة،
أو الضعف.
نعم. قال أو الضعف بالفتح في الرأي.
نعم.
وبالضم في البدن.
في البدن. الضعف كل البدن في البدن. الضعف في الرأي. نعم.
فهي ضعيفة وضعوف. واليقين المراد به الإيمان كله، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: اليقين الإيمان كله، والصبر نصف الإيمان. رواه الطبراني بسند صحيح، وأبو نعيم في الحلية، والبيهقي في الزهد من حديثه مرفوعا. قال: ويدخل في ذلك تحقيق الإيمان بالقدر السابق، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: فإن استطعت أن تعمل بالرضا في اليقين فافعل، فإن لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا. وفي رواية: قلت يا رسول الله كيف أصنع باليقين؟ قال: أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. قوله أن ترضي الناس بسخط الله، أي تؤثر رضاهم على رضا الله، بأن توافقهم على ترك ما أمر الله به وفعل ما نهى عنه استجلابا لرضاهم. وهذا ينافي قوة اليقين وكمال الإيمان في إيثار ما يرضي الله على ما تهواه النفوس، والصبر على مخالفة هواها، كما قال تعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. وذلك إذا لم يقم بقلبه من إعظام الله وإجلاله وهبته ما يمنعه من استجلاب رضا المخلوق لما يجلب له سخط خالقه وربه ومليكه الذي يتصرف في القلوب ويفرج الكروب ويغفر الذنوب. وبهذا الاعتبار يدخل في نوع من الشرك، لأنه آثر رضا المخلوق على رضا الله وتقرب إليه بما يسخط الله. ولا يسلم من هذا إلا من سلمه الله ووفقه لمعرفته ومعرفة ما يجوز على الله من إثبات صفاته على ما يليق بجلاله وتنزيه تعالى عن كل ما ينافي كماله، ومعرفة توحيده في ربوبيته وإلهيته. وبالله التوفيق. قوله: وإن تحمدهم على رزق الله، أي على ما وصل إليك على أيديهم بأن تضيفه إليهم وتحمدهم عليه، فإن المتفضل في الحقيقة هو الله وحده، هو الله وحده الذي قدر لك وأوصله إليك، وإذا أراد أمرا قيض له أسبابا. ولا ينافي هذا الحديث: من لا يشكر الناس لا يشكر الله، لأن شكرهم إنما هو في الدعاء لهم لكون الله ساقه على أيديهم.
نعم، الله على أيديهم فتثني عليهم وتشكرهم لأنه كان سبب. نعم،
لكون الله ساقه على أيديهم فتدعو لهم أو تكافئهم، لحديث: من صنع عليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. فإضافة الصنيعة إليهم لكونهم صاروا سببا في إيصال المعروف إليك، والذي قدره وساقه هو الله وحده. قوله: وإن تذمهم على ما لم يؤتك الله، لأنه لم يقدر لك ما طلبته على أيديهم، فلو قدر لك لساقته المقادير إليك. فمن علم أن المتفرد بالعطاء والمنع هو الله وحده، وأنه الذي يرزق العبد بسبب وبلا سبب ومن حيث لا يحتسب، لم يمدح مخلوقا على رزق ولم يذمه على منع، ويفوض أمره إلى الله ويعتمد عليه في أمور دينه ودنياه. وقد قرر هذا المعنى بقوله في الحديث: إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره، كما قال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: اليقين يتضمن اليقين في القيام بأمر الله وما وعد الله أهل طاعته، ويتضمن اليقين بقدر الله وخلقه وتدبيره. فإذا أرضيتهم بسخط الله لم تكن موقنا لا بوعده ولا برزقه، فإنه إنما يحمل الإنسان على ذلك إما ميل إلى ما في أيدي الناس فيترك القيام فيهم بأمر الله لما يرجوه منهم، وإما ضعف تصديقه بما وعد الله أهل طاعته من النصر والتأييد والثواب في الدنيا والآخرة. أحسن الله. قال: فإنه إنما يحمل الإنسان على ذلك إما ميل إلى ما في أيدي الناس فيترك القيام فيهم بأمر الله لما يرجوه منهم،
وإما ضعف من النفع الذي يحصل له على أيدي الناس. نعم.
وإما ضعف تصديقه بما وعد الله أهل طاعته من النصر والتأييد والثواب في الدنيا والآخرة، فإنك إذا أرضيت الله نصرك ورزقك وكفاك مؤونتهم، وإرضاؤهم بما يسخطه إنما يكون خوفا منهم ورجاء لهم.
نعم، هذا المعاصي كلها إنما يسخط ضعف التصديق والإيمان. ضعف التصديق والإيمان صار الإنسان عنده إرادات إلى ما حرم الله، أو صار عنده ضعف في تصديق خبر الله وخبر رسوله فجاءت الشبهات.
نعم. قال: وذلك من ضعف اليقين. وإذا لم يقدر لك ما تظن أنهم يفعلونه معك فالأمر في ذلك إلى الله لا لهم، فإنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فإذا ذممتهم على ما لم يقدر كان ذلك من ضعف يقينك.
ما لم يقدر.
نعم. فإذا ذممتهم على ما لم يقدر كان ذلك من ضعف يقينك، فلا تخفهم ولا ترجهم ولا تذمهم من جهة نفسك وهواك، ولكن من حمده الله ورسوله فهو المحمود، ومن ذمه الله ورسوله منهم فهو المذموم. ولما قال بعض وفد بني تميم، أي محمد أعطني، فإن حمدي زين وذمي شين، قال صلى الله عليه وسلم: ذاك الله. انتهى. ودل الحديث على أن الإيمان يزيد وينقص وأن الأعمال من مسمى الإيمان. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيح. هذا الحديث رواه ابن حبان بهذا اللفظ ورواه الترمذي عن رجل من أهل المدينة قال قال كتب معاوية إلى عائشة رضي الله عنهما أن اكتبي لي كتابا توصيني فيه ولا تكثري علي. فكتبت عائشة إلى معاوية سلام عليك أما بعد فأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس والسلام عليك. ورواه أبو نعيم قال من التمس أي طلب.
هذه كلمة مختصرة نصيحة مختصرة على أصل الحديث.
نعم. قال شيخ
الإسلام وقل ودع.
نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله وكتبت عائشة إلى معاوية وروي أنها رفعته من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا. هذا لفظ المرفوع. ولفظ الموقوف من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ومن أرضى الناس بسخط الله عاد حامده من الناس له ذاما. وهذا من أعظم الفقه في الدين فإن من أرضى الله بسخطهم كان قد اتقاه.
وهذا إيش؟
قال أحسن الله إليك وهذا من أعظم الفقه في الدين.
نعم.
فإن من أرضى الله بسخطهم كان قد اتقاه وكان عبده الصالح والله يتولى الصالحين والله كاف عبده. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب والله يكفيه مؤونة الناس بلا ريب. وأما كون الناس كلهم يرضون عنه فقد لا يحصل ذلك.
نعم هذا لا يكفي رضا الناس آية لا تدرك ما يمكن هذا.
نعم. لكن يرضون عنه إذا سلموا من الأغراض وإذا تبين لهم العاقبة. ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا كالظالم الذي يعض على يديه. وأما كون حامده ينقلب ذاما فهذا يقع كثيرا ويحصل في العاقبة فإن العاقبة للتقوى لا تحصل ابتداء عند أهوائهم. انتهى. ومن أحسن من قال إذا صح منك الود ويا غاية المنى فكل الذي فوق التراب تراب. قال ابن رجب رحمه الله فمن تحقق أن كل مخلوق فوق التراب فهو تراب فكيف يقدم طاعة من هو تراب على طاعة رب الأرباب. أم كيف يرضي التراب بسخط الملك الوهاب. إن هذا لشيء عجاب. وفي الحديث عقوبة من خاف الناس وآثر رضاهم على الله وأن العقوبة قد تكون في الدين عياذا بالله من ذلك كما قال تعالى فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل. الأولى تفسير آية آل عمران.
نعم. إنما ذلكم الشيطان الخوف أولئك. نعم.
الثانية تفسير آية براءة.
نعم. نعم مساجد الله. نعم.
الثالثة تفسير آية العنكبوت.
ومن أسمه يقول آمنا بالله. نعم.
الرابعة أن اليقين يضعف ويقوى.
نعم. يضعف ويقوى ويزيد وينقص الإيمان. نعم.
قال الخامسة علامة ضعفه ومن ذلك هذه الثلاث.
نعم. من الله أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على من أتك الله. نعم.
السادسة أن إخلاص الخوف لله من الفرائض.
نعم. لأنها عبادة والعبادة هي إخلاصها لله ومن الفرائض. نعم.
أحسن عليك. السابعة ذكر ثواب من فعله.
نعم.
الثامنة ذكر عقاب من تركه.
ثوابه فعسى أولئك أن يكونوا مهتدين الهداية في الدنيا ولا والثواب في الآخرة. نعم.
باب قول الله تعالى
السادس إيش؟
السابع أحسن لك ذكر ثواب من فعله والثامنة ذكر عقاب من تركه.
نعم. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم صلى الله عليه. نعم.
أحسن الله عليك. أحسن لك. هذا السائل يقول إذا كان العبد لا يخاف لا من موته ولا غيرهم لكن يخاف أن يفتنه الله بهم ليختبره أيجزع أم يثبت والعلة في ذلك أنه لا يدري.
إيش كيف يخاف يفتنه بهم
أي ثبت الله أم لا؟
ما الظاهر هذا كيف يخاف يفتنه الله بهم؟ إذا كان لا يخاف من الموت الحمد لله لا يخاف إلا من الله ولا يصرف لهم شيء من العبادة. نعم.
بسم الله. هذا السائل يقول كلمة رب الأرباب هل هي صحيحة؟
نعم صحيح. رب الأرباب وسب الأسباب ورب مربه الأرباب التي اتخذت من دون الله هو الله تعالى مربه مقهور مربوب جميع الأرباب التي اتخذهم البشر أرباب فهم مربوب لله. نعم.
بسم الله. السائل يقول الصلاة خلف من تبين فيما بعد أنه كان كافرا منافقا هل يجب إعادتها؟
نعم. إذا تبين أنه مشرك يعيد الصلاة. إذا تبين أنه قبوري أو مثلا يطوف بالقبور يدعوها من دون الله ويذبح لها تبين أنه مشرك فقد صلى خلف يعيد الصلاة. نعم.
أحسن.
نعم. اي نعم اذا صلى خلف المشرك يعيد. نعم لا لا يعيده وحده اذا علم يعيد وحده. نعم
احسنت. هذا السائل يقول النظر في المرآة هل هو من السنة ام المرأة اعتيادية؟
ذكر بعض الفقهاء انه اذا نظر في المرآة قال اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. نعم لكن احتاج الى دليل. نعم
احسنت. هذا يقول هل وجوب الإنكار متعلق برؤية المنكر أو بمجرد العلم بمكان ذلك المنكر؟
إذا علم وتحقق سواء علم رآه أو أخبره الثقات أو سمع بأذنه. نعم
أحسن عليك. من أسئلة الشبكة يقول السائل بالنسبة لتعدد الزوجات هل يشترط إخبار الزوجة الأولى أم لا؟
ليش إخبارها بأي شيء؟
تعدد الزوجات إذا أراد أن يعد
إخبار الزواج يعني يخبره بها تزوج
إخبار الزوجة الأولى.
إيه
أنه سينوي
إيه لا لا بد حتى تعرف لأنه لا بد من العدل. كل هذه لها ليلة يقسم بعدل بينهما في القسم والنفقة والكسوة لا بد أن الكتمان ما ينبغي ترتب عليه مفاسد. نعم.
يقول هل يجوز المرأة أن تعمل بالقضاء وتكون قاضية وهل لها تولي مناصب رفيعة تضطرها لمخالطة الرجال والسفر خارج بلادها؟
لا هذا محرم. المرأة لا تتولى القضاء ولا الإمارة هذه من خصائص الرجال الإمارة والقضاء هذه من خصائص الرجال وليس لا تسافر وحدها تخالط الرجال هذا من أسباب فواحش الشر يجب عليها أن تبتعد عن جامع الرجال ولا تسافر إلا مع ذي محرم ولا تتبرج ولا تخضع بالقول إذا كلمت. نعم
حسناني. هذا السؤال يقول ما رأيكم في من يرد على شيخ الإسلام وكذا ابن القيم رحمه الله في إخبارهما عن الله عز وجل أنه الشارع ويؤلف لذلك الكتب ويقول لابد من توقف في أسماء الله وصفاته على ما جاء في الكتاب والسنة ولا توسع في الإخبار حتى ولو المعنى صحيح مع العلم أنه من أهل الخير نحسبه كذلك؟
لا ما يدري هذا. هذا ما هو من باب الأسماء والصفات هذا من باب الخبر يخبر عن الله. قاعدة عند أهل العلم أن باب الخبر أوسع من باب الوصف. يخبر عن الشارع لأنه مشد يخبر عنه بأنه صالح يخبر عنه بأنه ذات بأنه شيء وبأنه موجود. هل يقبل أسماء الله الموجود؟ فإذا قال الله موجود مش تقول؟ تقول موجود ولا تقول غير موجود؟ ها ما يمكن لو تقول موجود. هل هذا خبر؟ هل هذا اسم؟ يعني يقول يلزم على قول سؤال السائل ما تقول الله موجود. هل له ذات أو ليس له ذات؟ تقول هذا ما يجوز لأن هذا باب الوصف باب الخبر أوسع. أخبرنا بأنه ذات وبأنه شيء وبأنه موجود ولا يشرك أن يقول قل له شيء. فهذا الذي يرد على شيخ الإسلام في مسألة عليه يطلب يتعلم يطلب العلم قبل يرد على الأئمة وهو عنده بصيرة ما تعلم ولا تفقه. من أنت اللي ترد على شيخ الإسلام؟ نعم نعم ها نعم بل مشارين مشد يعني الشارع صلى الله عليه وسلم ويطلق على الله شارع خبر يعني باب الخبر لأنه يخبر عن الله. نعم وين
من أرض الله
الله يحتاج إلى تحقيق أقرب منه موقوف يحتاج إلى تحقيق. نعم جمع طرق. نعم نعم إيه خبر هو باب الخبر باب الخبر مشرع شارع خبر خبر باب الخبر واسع. نعم نعم ها إذا يذم. نعم يذم على فعله السيء. نعم يذم على فعله السيء إذا فعل أسباب فعل سيء يذم. نعم وإن كان الله قدر هذا لحكمة. نعم العلم. نعم إيه العلم إذا كان يعلم متحقق عليه أن ينكر بقدر استطاعته ينكر بيده فإن عجز أنكر بلسانه فإن عجز أنكر بقلبه إذا تحقق هذا. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.
باب اللي بعد هذا؟
لا لا
على
الله.
ها؟ على هذا. الله يتوكل.
ما بال قبل على هذا الشطر وخوف أولياء.
انتهينا من اسمه. انتهينا من
اسمه. قريب. هذا شيء خوف أولياء ولا تخافون
مقبل. انتهينا من. هذا السابق اسمعني.
انتهينا من. قرأناه الباب. نعم.
نقرأ الاسماء.
نعم.
نكمل.
فيه تكمل الله.
أكمل الباب.
نعم.
إيه نعم. قال رحمه الله باب قول الله تعالى وعلى الله توكلوا وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وقوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون وقوله تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين وقوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال ابن عباس رضي الله عنهما حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم حين قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين ألقي في النار. وقال محمد صلى الله عليه وسلم حينما قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد, قال المؤلف الشيخ الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. هذه الترجمه قصد بها المؤلف رحمه الله بيان منزله التوكل من الايمان, وان التوكل فريضه من فرائض الايمان, وأن من لم يتوكل على الله فليس له إيمان, لأن الله تعالى اشترط التوكل في الإيمان فقال وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين, يعني إن كنتم مؤمنين فتوكلوا على الله, فمن لم يتوكل على الله فليس بمؤمن. والتوكل هو الاعتماد على الله عز وجل ومع بذل الأسباب. التوكل هو أن يعتمد الإنسان على ربه ويفوض أمره إليه بعد أن يفعل الأسباب المشروعة التي شرعها. ولهذا قال وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فالتوكل يجمع أمرين, فعل الأسباب ثم تفويض الأمر إلى الله في حصول النتيجة, خلافا للصوفية الذين يتركون الأسباب ولا يفعلون الأسباب. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين, جعل التوكل شرطا في صحة الإيمان, فدل على أن الإيمان التوكل فريضة عظيمة من فرائض الإيمان لا يصح الإيمان إلا بها. فمن لم يتوكل على الله ولم يعتمد عليه ولم يفوض أمره في حصول النتائج واعتمد على الأسباب فقط فهو من المشركين, لأن بعض الطوائف يعتمدون على الأسباب ويركبون إليها. فمن ركن إلى الأسباب كالمعتزلة الذين يعتمدون على الأسباب ويركنون إليها ويقولون أن العبد هو خالق لأفعاله وأن العبد يستحق الثواب على الله كما يستحق الأجر وأجره, هذا باطل. وكذلك اعتماد الطبائعيين الذين يقولون بالتفاعل بين المائين وأن الولد يحصل بالتفاعل بين المائين من دون خلق الله وإيجاده. فمن اعتمد على الأسباب وحدها فهو مشرك, كما يعتمد نوع من الشرك كما يعتمد الفلاسفة الطبائعيون والمعتزلة الذين يقولون أن العبد خلق فعل نفسه والأعمال هي التي يستحق بها الإنسان دخول الجنة. الإنسان يستحق دخول الجنة برحمة الله وفضله, وأما الأعمال فهي سبب كما قال سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله, قال ولا أنا إلا أنا تعمد له برحمة منه وفضل. ومن أنكر الأسباب ومن عطل الأسباب واعتمد على الله بزعمه فهو عاصي وترك الأسباب فيه تفصيل, لأن الأعمال كلها أسباب, فإذا ترك التوحيد والإيمان فهذا ردة على السلف. وإذا كان مؤمنا موحدا ثم ترك الأسباب العمل في أن فعل بعض الكبائر أو ترك بعض الواجبات فإنه يكون عاصيا مرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب, وإن ترك بعض المستحبات فإنه فوت على نفسه فضيلة من الفضائل. فتبين بهذا أن التوكل يجمع أمرين, أن يفعل الإنسان الأسباب التي شرعها الله, وأعظم الأسباب لدخول الجنة هو التوحيد والإيمان, يكون مؤمنا بالله موحدا ثم يعمل يؤدي الواجبات ويترك المحرمات, كما أنه يفعل الأسباب التي شرعها الله من البيع والشراء والأكل والشرب والإعداد العدة للأعداء وتجنب أسباب الخطر والهلاك. فلا بد من هذين, فلا بد من فعل الأسباب ثم بعد ذلك يعتمد على الله ويفوض الأمر إليه في حصول النتيجة. ولهذا بوّل المؤلف رحمه الله على هذه, وعلى الله يتوكل وإن كنتم مؤمنين, ليبين أن التوكل فريضة من فرائض الإسلام. من ترك التوكل لم يعتمد على الله ولم يفعل الأسباب فهو من المشركين. قال سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. بين سبحانه وتعالى أن المؤمنين الكمل هم الذين يفعلون هذه الصفات, ومنها التوكل على الله, وهي وجل القلب عند ذكر الله, وزيادة الإيمان عند تلاوة القرآن, والتوكل على الله, وإقام الصلاة, وإيتاء الزكاة, والإنفاق بما رزقهم الله. قال أولئك هم المؤمنون حقا, فدل على أن التوكل من صفات المؤمنين الكمل. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن يتبعك من المؤمنين. حسبك الله يعني كافيك الله, كافيك الله وكافي أتباعك من المؤمنين. حسبك الله ومن يتبعك من المؤمنين, يعني ومن يتبعك من المؤمنين فالله حسبهم أيضا. حسبك الله وحسب أتباعك من المؤمنين. وليس فقول ومن يتبعك المؤمنين على قول حسبك, حسبك ومن يتبعك من المؤمنين الله, وليس معطوفا على رفع الجلالة فيكون المعنى الله والمؤمن حسبك. لا, الحسب والكفاية خاص بالله, والمعنى حسبك الله, حسبك ومن يتبعك من المؤمنين الله, الله كافيك وكافي أتباعك من المؤمنين. قال سبحانه: ومن يتوكل على الله فهو حسبه, والمعنى ومن يتوكل على الله فهو كافي. ومن كان الله كافي فهو هاديه وواقيه ولا مطمع لأحد فيه, ومن توكل على غيره وكله الله إلى ذلك الغير. وهذا فيه بيان كفاية الله لمن توكل عليه واعتمد عليه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل, قالها إبراهيم حين ألقي في النار, قالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمان, وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا فيه بيان أن الاعتماد على الله والتوكل عليه هو فعل الخليلين محمد وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ألقاه الكفرة النمرود في النار اعتمد على الله وتوكل عليه, قال حسبنا الله ونعم الوكيل, فكفاه الله وجاء الفرج أسرع في طرفة عين, أسرع من وصوله إلى النار. هو يهوي في الجو, من الجو إلى النار, فجاءت الكفاية قبل أن يصل النار. قال الله: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فلما وصل إلى النار صارت بردا, لأن الله تعالى كفاه في الحال, كفاه ووقاه في الحال. من كان الله كافي فلا مطمع لأحد فيه. قال العلماء: إن قال كوني بردا وسلاما, لو لم يكفه الله ولم يتك عليه لأحرقته النار, ولو قال الله كوني بردا لمات من شدة البرد. فلما قال كلي بردا وسلاما صار جو معتدل, جو النار لا حار ولا بارد, بردا وسلاما. كوني بردا لمات من شدة البرد, ولو لم يعتمد على الله لمات من أحرقته النار. ولما توكل على الله جاء الفرج فقال كوني بردا وسلاما. فجو النار معتدل لا حار ولا بارد. وما جاء أن جبريل عرض له في الهواء وقال هلك حاجة، قال أما إليك فلا وأما إلى الله فبلا، هذا ليس لها يعني ليس له سند ثابت، حسبنا الله ونعم الكافي، ما في حاجة، حسبنا الله ونعم الوكيل، اعتماد على الله وتفويض الأمر إليه ولجوء إليه سبحانه وتعالى. وقالها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم خشوهم بعد غزوة أحد لما حصل جراحات على المسلمين، قيل له إن جاءهم من جاء وقال إن الناس إن قريش قد جمعت جموعها وتريد أن تغزو المسلمين وتستأصل البقية الباقية من المسلمين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل، وذهب إلى حوراء الأسد وتجمعوا وعلمت قريش بذلك وقالوا إنهم ما تجمعوا إلا عندهم قوة، فقذف الرعب في قلوبهم وكفى الله المؤمنين شرهم وجاء الفرج، قال حسبنا الله ونعم الوكيل، جاءت الكفاية من الله عز وجل. نعم صح. لا ما عليه دليل، ما له سند. نعم حسب الله ونعم الوكيل كافية. نعم
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في فتح المجيد، قال المصنف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قال أبو السعدات يقال توكل بالأمر إذا ضمن القيام به، ووكلت أمري إلى فلان إذا اعتمدت عليه.
ومن ذلك الحديث توكل الله لما خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان به وجهاد في سبيلي، أن أتوفاه أن أدخله الجنة أو أرجعه بما نال من أجل وغنيمة، توكل الله يعني ضمن الله. نعم قال أبو السعدات
أحسن عليك. قال أبو السعدات يقال توكل بالأمر إذا ضمن القيام به، وكلت أمري إلى فلان إذا اعتمدت عليه، وكل فلان فلانا إذا استكفاه أمره ثقة بكفايته أو عجزا عن القيام بأمر نفسه. انتهى.
قال أبو السعادة
قال أبو السعدات يقال توكل بالأمر إذا ضمن القيام به،
وهو بالأثير الجزري في تفسير غريب الحديث، كتاب في تفسير غريب الحديث بالأثير الجزري هو أبو السعادة كنيته. نعم
قال ووكلت أمري إلى فلان إذا اعتمدت عليه،
إذا أشكلت عليه كلمة غريبة في الحديث ترجع إلى الكتاب تجد تفسيرها. نعم
قال وكلت أمري إلى فلان إذا اعتمدت عليه.
وكلت أمري نعم
التشديد
عندك بالتشديد؟
أي نعم
كلام عليها ضبطها
لا بشكل
محتمل.
قال ووكل فلان فلانا إذا استكفاه أمره ثقة بكفايته أو عجزا عن القيام بأمر نفسه.
إذا استكفاه
قال إذا استكفاه أمره ثقة بكفايته أو عجزا عن القيام بأمر نفسه انتهى.
نعم
وأراد المصنف بهذه الترجمة بالآية بيان أن التوكل فريضة يجب إخلاصه لله تعالى، فإن تقديم المعمول يفيد الحصر أي وعلى الله فتوكلوا لا على غيره.
نعم فهو فريضة عظيم فرض يجب إخلاصها لله، ولا عمل إلا بالإخلاص، الفرائض يجب إخلاصها لله، توكل والرغبة والرهبة والصلاة والصيام كل هذه الأعمال والفرائض يجب إخلاصها لله، يجب أن يكون توكله لله. نعم لا لمقصد الآخر. نعم
قال فهو من أجمع أنواع العبادة وأعظمها لما ينشأ عنه من الأعمال الصالحة، فإنه إذا اعتمد على الله في جميع أموره الدينية والدنيوية دون كل من سواه صح إخلاصه ومعاملته مع الله تعالى.
نعم فإنه
قال فإنه إذا اعتمد على الله في جميع أموره الدينية والدنيوية
نعم
دون كل من سواه صح إخلاصه ومعاملته مع الله تعالى، فهو من أعظم منازل إياك نعبد وإياك نستعين، فلا يحصل كمال التوحيد بأنواعه الثلاثة إلا بكمال توكل على الله كما في هذه الآية.
فلا يحصل
كمال التوحيد بأنواعه الثلاثة،
يعني توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات،
إلا بكمال التوكل على الله كما في هذه الآية،
وكما قال تعالى إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين.
نعم، يتوكل الله في تدبير أموره وشؤونه، ويتوكل الله في عبادته وإخلاصه لله عز وجل. نعم، يفوض أمره فيه ويعبده مطلع أسمائه وصفاته. نعم.
قال وقوله رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، والآيات في الأمر به كثيرة جدا. قال الإمام أحمد رحمه الله التوكل عمل القلب. وقال ابن القيم رحمه الله في معنى الآية المترجم بها فجعل التوكل على الله شرطا في الإيمان، فدل على انتفاء الإيمان عند انتفائه.
نعم، انتفاء الإيمان عند انتفاء التوكل، إذا انتفى التوكل انتفى الإيمان، إذا انتفى التوكل انتفى الإيمان. نعم.
قال وفي الآية الأخرى وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، فجعل دليل صحة الإسلام التوكل، وكلما قوي إيمان العبد كان توكله أقوى، وإذا ضعف الإيمان ضعف التوكل، وإذا كان التوكل ضعيفا كان دليلا على ضعف الإيمان ولا بد. والله تبارك وتعالى يجمع بين التوكل والعبادة، وبين التوكل والإيمان، وبين التوكل والتقوى، وبين التوكل والإسلام، وبين التوكل والهداية. فظهر أن التوكل أصح، فظهر أن التوكل أصل لجميع مقامات الإيمان والإحسان ولجميع أعمال الإسلام، وأن منزلته منها كمنزلة الجسد من الرأس، فكما لا يقوم الرأس إلا على بدن، فكذلك لا يقوم الإيمان ومقاماته وأعماله إلا على ساق التوكل.
وأن التوكل أصل
أحسن عليك. قال فظهر أن التوكل أصل لجميع مقامات الإيمان والإحسان ولجميع أعمال الإسلام، وأن منزلته منها كمنزلة الجسد من الرأس، فكما لا يقوم الرأس إلا على البدن، فكذلك لا يقوم الإيمان ومقاماته وأعماله إلا على ساق التوكل. قال شيخ الإسلام رحمه الله وما رجع
الإيمان هو الرأس، والتوكل هو الجسد. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله وما رجع أحد مخلوقا أو توكل عليه إلا خاب ظنه فيه، فإنه مشرك، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. قال الشارح قلت لكن التوكل على غير الله قسمان، أحدهما التوكل في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، كالذين يتوكلون على الأموات والطواغيت في رجاء مطالبهم من نصر أو حفظ أو رزق أو شفاعة، فهذا شرك أكبر. الثاني التوكل في الأسباب الظاهرة، كمن يتوكل على أمير أو سلطان فيما أقدره الله تعالى عليه من رزق أو دفع أذى ونحو ذلك، فهو نوع شرك أصغر. والوكالة
التوكل إذن في الأسباب الظاهرة شرك أصغر، وأما التوكل بدون أسباب ظاهرة هذا شرك أكبر. يتوكل على الميت في جلب النفع ودفع الضرر، هذا ما في أسباب، الميت ميت ما عنده أسباب، فهذا ما توكل عليه باعتماد على سره وأنه يستطيع في السر أن يجلب له النفع ويدفع عنه الضرر، هذا شرك أكبر. أما المتوكل على من معه أسباب، توكل على أمير أو سلطان أمام معه أسباب يأمر وينهى، فهذا توكل شرك الأصل لما فيه من ميل قلبه إلى المخلوق. نعم.
قال والوكالة الجائزة هي توكيل الإنسان في فعل ما يقدر عليه نيابة عنه، لكن ليس له أن يعتمد عليه في حصول ما وكله عليه، بل يتوكل على الله في تيسير أمره الذي يطلبه بنفسه أو نائبه، وذلك من جملة الأسباب التي يجوز فعلها ولا يعتمد عليها، بل يعتمد على المسبب الذي أوجد السبب والمسبب.
نعم، إنما يوكل شخص هذه لا يتوكل عليه، وإنما يفعل ما وكله فيه نيابة عنه، ولكن لا يعتمد عليه، وإنما يعتمد على الله الذي ييسر الأسباب له ولنائبه. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. قال ابن عباس رضي الله عنهما في الآية المنافقون لا يدخل في قلوبهم شيء من ذكر الله عند أداء فرائضه، ولا يؤمنون بشيء من آيات الله، ولا يتوكلون على الله،
ولا يصلون إذا غابوا ولا يؤدون زكاة أموالهم، فأخبر الله أنهم ليسوا بمؤمنين، ثم وصف المؤمنين فقال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم فأدوا فرائضه. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. ووجل القلب من الله يستلزم القيام بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه. قال السدي: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هو الرجل يريد أن يظلم أو قال يهم بمعصية،
هو الرجل يريد أن يظلم
كذا سمعنا. قال: هو الرجل يريد أن يظلم أو قال يهم بمعصية، فيقال له اتق الله فيجل قلبه. رواه ابن أبي شيبة وابن جرير.
عمن الراوي؟
قال السدي. قوله: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، استدل الصحابة والتابعون ومن تبعهم من السنة بهذه الآية ونظائرها على زيادة الإيمان ونقصانه. قال عمير بن حبيب الصحابي رضي الله عنه: إن الإيمان يزيد وينقص.
عمير الحبيب.
نعم. قال عمير بن حبيب الصحابي: إن الإيمان يزيد وينقص. فقيل له: ما وما زيادته ونقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله وخشيناه فذلك زيادته، وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا. قال: وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا فذلك نقصانه. رواه ابن سعد.
نعم. والأدلة على زيادة النقصان كثيرة، من قوله: ليزداد إيمانا مع إيمانهم، ويزداد الذين آمنوا إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، والكفر يزيد أيضا وينقص، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فالمؤمن يزيد والإيمان يزيد وينقص، والكفر يزيد وينقص. نعم.
وقال مجاهد: الإيمان يزيد وينقص وهو قول وعمل. رواه ابن أبي حاتم. وحكى الإجماع على ذلك الشافعي وأحمد وأبو عبيد وغيرهم. وقوله: وعلى ربهم يتوكلون، أي يعتمدون عليه بقلوبهم، مفوضين إليه أمورهم، فلا يرجون سواه، ولا يقصدون إلا إياه، ولا يرغبون إلا إليه، يعلمون أن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه المتصرف في الملك وحده والمعبود وحده لا شريك له. وفي الآية وصف المؤمنين حقا بثلاث مقامات من مقامات الإحسان، وهي الخوف وزيادة الإيمان والتوكل على الله وحده. وهذه المقامات تقتضي كمال الإيمان وحصول أعماله الباطنة والظاهرة. مثال ذلك الصلاة، فمن أقام الصلاة وحافظ عليها وأدى الزكاة كما أمره الله، استلزم ذلك العمل بما يقدر عليه من الواجبات وترك جميع المحرمات، كما قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله: يا أيها النبي حسبك الله من اتبعك من المؤمنين. قال ابن القيم رحمه الله: أي الله وحده كافيك. قال: أي الله وحده
كافيك.
قال: أي الله وحده كافيك وكافي أتباعك، فلا تحتاجون معه إلى أحد. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. وقيل المعنى: حسبك الله وحسبك المؤمنون. قال ابن القيم: وهذا خطأ محض، لا يجوز حمل الآية عليه.
نعم، يصير عطف من اتبعك على لفظ الجلالة، هذا خطأ، صار إنه معطف على الكاف، بمعنى حسبك الله ومن اتبعك الله. أما إذا عطفت حسبك الله وما اتبع، ومعنى حسب النبي والمؤمنين الله، هذا ليس بصحيح. حسب النبي، يا أيها النبي يكفيك الله والمؤمنون، هذا ما يصح عطف المؤمنين على لفظ الجلالة.
قال القيم: هذا خطأ محض، لا يجوز حمل الآية عليه، فإن الحسب والكفاية لله وحده كالتوكل والتقوى والعبادة. قال تعالى: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. ففرق بين الحسب والتأييد، فجعل الحسب له وحده، وجعل التأييد له بنصره وبعباده، وأثنى على أهل التوحيد من عباده حيث أفردوه بالحسب. فقال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ولم يقولوا حسبنا الله ورسوله، ونظير هذا قوله سبحانه: وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فتأمل كيف جعل الإتاء لله والرسول، وجعل الحسب له وحده، فلم يقل حسبنا الله ورسوله،
بل جعله خالص حقه كما قال إنا إلى الله راغبون، فجعل الرغبة إليه وحده كما قال وإلى ربك فارغب، فالرغبة والتوكل والإنابة والحسب لله وحده، كما أن العبادة والتقوى والسجود والنذر والحلف لا يكون إلا له سبحانه وتعالى. انتهى.
فالحسب له وحده، حسب الله، ولم يقل حسب الله ورسوله، إنا إلى الله راغبون، ولم يقل إنا إلى الله وإلى رسوله. أما الإيتاء كل له ولرسول، إذا قال سيؤتينا الله بفضله ورسوله. نعم. والطاعة كل له وللرسول، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. نعم.
قال وبهذا يتبين مطابقة الآية للترجمة، فإذا كان هو الكافي لعبده وجب ألا يتوكل إلا عليه، ومتى التفت بقلبه إلى سواه وكل إلى من التفت إليه، كما في الحديث من تعلق شيئا وكل إليه. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه، قال ابن القيم أي كافيه، ومن كان الله كافيه وواقيه فلا مطمع فيه لعدو ولا يضره إلا أذى لا بد منه كالحر والبرد والجوع والعطش، وأما أن يضره بما يبلغ به مراده فلا يكون أبدا.
نعم، هذه أمور طبيعية، الحر والبرد والجوع والعطش. نعم.
قال وفرق بين الأذى الذي هو في الظاهر إذاع وفي الحقيقة إحسان وإضرار بنفسه، وبين الضرر الذي يتشفى به منه. قال بعض السلف جعل الله لكل جزاء، قال بعض السلف جعل الله لكل عمل جزاء من نفسه.
ايش الفرق بين ايش؟
قال احسن. قال وفرق بين الأذى الذي هو في الظاهر إيذاء وفي الحقيقة إحسان وإضرار بنفسه، وبين الضرر الذي يتشفى به منه. قال بعض السلف جعل الله لكل عمل جزاء من نفسه، وجعل جزاء التوكل عليه نفس كفايته، فقال ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ولم يقل فله كذا وكذا من الأجر كما قال في الأعمال، بل جعل نفسه سبحانه كافي عبده المتوكل عليه وحسبه وواقيه. فلو توكل العبد على الله حق توكله وكادته السماوات والأرض ومن فيهن لجعل له مخرجا وكفاه ونصره. انتهى. وفي أثر رواه أحمد في الزهد عن وهب بن منبه قال الله عز وجل في بعض كتبه بعزتي إنه من اعتصم بي فكادته السماوات بمن فيهن والأرضون بمن فيهن فإني أجعل له من ذلك مخرجا، ومن لم يعتصم بي فإني أقطع يديه من أسباب السماء وأخسف من تحت قدميه الأرض فأجعله في الهواء ثم أكله إلى نفسه، كفى بي لعبدي مآلا إذا كان عبدي في طاعتي أعطيه قبل أن يسألني وأستجيب له قبل أن يدعوني، فأنا أعلم بحاجته التي ترفق به منه. وفي الآية
دليل هذا أثر إسرائيلي، وهذا أثر إسرائيلي يعني يستأنس به، هذا من باب الاستئناس به، لا أثر إسرائيلي، لا أثر خطاب لازم.
قال وفي الآية دليل على فضل التوكل وأنه أعظم الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار، لأن الله علق الجملة الأخيرة على الأولى تعليق الجزاء على الشرط، فيمتنع أن يكون وجود الشرط كعدمه، لأنه تعالى رتب الحكم على الوصف المناسب له، فعلم أن توكله هو سبب كون الله حسبا له. وفيه تنبيه
إيش؟
قال وفي الآية دليل على فضل التوكل وأنه من أعظم الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار، لأن الله علق الجملة الأخيرة على الأولى تعليق الجزاء على الشر.
ومن يتوكل على الله فهو حسبه، الله علق الجملة الأولى على إيش؟
على
الجملة الأولى التوكل، لأن الله علق إيش؟
قال علق الجملة الأخيرة على الأولى،
الجملة الأخيرة فهو حسبه على الأولى، يعني جعل الله الكفاية معلقة بالتوكل، فالتوكل شرط والكفاية جزاء، جعل التوكل تعلق بالكفاية تعلق الشرط بالجزاء، فجعل الكفاية جزاء للتوكل، فبالتوكل على الله حصل له الجزاء وهو الكفاية، ومن لم يتوكل وخلى بالشرط لم يحصل له الجزاء. نعم.
قال لأن الله علق الجملة الأخيرة على الأولى تعليق الجزاء على الشرط، فيمتنع أن يكون وجود الشرط كعدمه، لأنه تعالى رتب الحكم على الوصف المناسب له، فعلم أن توكله هو سبب كون الله حسبا له. وفيه تنبيه على القيام بالأسباب مع التوكل، لأنه تعالى ذكر التقوى ثم ذكر التوكل كما قال: واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون، فجعل التوكل مع التقوى الذي هو قيام بالأسباب المأمور بها، فالتوكل بدون القيام بالأسباب المأمور بها عجز محض وإن كان مشوبا بنوع من التوكل، فلا ينبغي للعبد أن يجعل توكله عجزا ولا عجزه توكلا، بل يجعل توكله من جملة الأسباب التي لا يتم المقصود إلا بها كلها. ذكره ابن القيم بمعنى. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري. قوله حسبنا الله أي كافينا، فلا نتوكل إلا عليه. قال تعالى: أليس الله بكاف عبده. قوله ونعم الوكيل أي نعم الموكول إليه، كما قال تعالى: واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. ومخصوص نعم محذوف تقديره هو. قال ابن القيم:
نعم الوكيل هو. نعم.
قال ابن القيم: هو حسب من توكل عليه وكافي من لجأ إليه، وهو الذي يؤمن خوف الخائف ويجير المستجير، فمن تولاه واستنصر به وتوكل عليه وانقطع بكليته إليه تولاه وحفظه وحرسه وصانه ومن خافه واتقاه أمنه مما يخاف ويحذر ويجلب إليه ما يحتاج إليه من المنافع. قوله قالها إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين ألقي في النار، قال تعالى: قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. قوله وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. وذلك بعد منصرف قريش والأحزاب من أحد، بلغه أن أبا سفيان ومن معه قد أجمعوا الكرة عليهم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في 70 راكبة حتى انتهى إلى حمراء الأسد، فألقى الله الرعب في قلب أبي سفيان، فرجع إلى مكة بمن معه، ومر به ركب من عبد القيس، فقال: أين تريدون؟ قالوا: نريد المدينة. قال: فهل أنتم مبلغون محمدا عني رسالة؟ قالوا: نعم. قال: فإذا وافيتموه فأخبروه أن قد أجمعنا السير إليه وإلى أصحابه لنستأصل بقيتهم.
هذه من الحرب النفسية، هذه الحرب النفسية، يعني خوفونا أجمعنا الكرة هذه حتى يجد الرعب في قلوبه. النبي قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، فكفه الله شره وألقى الرعب في قلوب أعدائه. نعم.
قال: فمر الركب برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بحمراء الأسد، فأخبروه بالذي قال أبو سفيان، فقال: حسبنا الله ونعم الوكيل. ففي هاتين القصتين فضل هذه الكلمة العظيمة، وأنها قول الخليلين عليهما الصلاة والسلام في الشدائد، وجاء في الحديث: إذا وقعتم في الأمر العظيم فقولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل.
جاء في الحديث، خرجه تكلم عليه.
قال أحسن عليك: رواه ابن مردويه كما في تفسير ابن كثير عن أبي هريرة. ضعيف.
ضعيف. إذا وقعتم في الشدائد فقولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم.
قال المصنف رحمه الله في مسائل: الأولى أن التوكل من الفرائض.
نعم، كما في آية الترجمة. نعم، إن كنتم مؤمنين جعل شرط. نعم.
الثانية أنه من شروط الإيمان.
نعم، حيث جعلها في صفات المؤمنين الخمس. نعم.
قال الثالثة: تفسير آية الأنفال.
نعم، حسبك الله ومن اتبعك، كفاية، كفاية الله المتوكل عليه. نعم.
الرابعة: تفسير الآية في آخرها،
حيث جعل التوكل جزاء، جعل الكفاية جزاء للتوكل، الشرط علقه، تعلق الشرط بالمشروط. نعم.
قال الخامسة: تفسير آية الطلاق.
في آية الطلاق وامتك الله
وحسبنا. نعم. السادسة: عظم شأن هذه الكلمة أنها قول إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم في الشدائد.
نعم. نعم. سبزة
أحسن الله. هذا السائل يقول: هل قول توكلت على الله ثم توكلت عليك وكذا اعتمدت على الله ثم عليك جائز؟
لا، لا يقول توكلت على الله وعليك، غير جائز هذا، وإنما يقول وكلتك. إذا كان يريد أن يوكله في شيء ينيب عنه يقول: وكلتك بكذا، أنبتك عني، وكلت، ما يقول توكلت. نعم.
أحسن الله.
قال نحن من مصر، السائل يقول نحن من مصر يا شيخ، ونقوم بتحويل الأموال من شركة الراجحي بالطريقة المعروفة وهي دفع ريالات سعودية وأخذ الشيك بالدولار أو الجنيه المصري، فهل هذا جائز؟ وإن لم يكن جائز فما الحل، حيث أنه لابد من إرسال الأموال إلى الأهل للضرورة، مع العلم أن شركة الراجحي بها لجنة للفتوى الشرعية؟
توصل إلى هذا، يرسلونها من هنا إلى أهلهم يعني؟
إيه نعم،
تحويلها إيش؟
يدفعون ريالات ويأخذون شيك بالدولار أو الجنيه المصري.
يأخذون من هنا أو من هناك؟
يقول وأخذ شيك بالدولار.
يرسل من هنا.
يأخذ شيك. يأخذ شيك من هنا يرسل ويصرف هناك.
يأخذ شيك مصدق يرسل على البريد وهناك يأخذ.
يأخذ الشيك مصدق من هنا.
نعم.
ويصرفون أهله في البنك هناك.
يعني هنا يدفع ريال السعودية يأخذ بدلها جنيه.
نعم. يأخذ شيك
في المصري. إلا إذا كان يدا بيد لا بأس. إذا كان يدا بيد. إذا كان يسلم الريال السعودية ويستلم الجنيهات يكون ويحولها جنيهات لا بأس بشيك. يدا بيد. المحذور أنه يحول الريال السعودية ثم يستلم هناك جنيهات. ما صار يدا بيد. أما هنا إذا استلمها هنا، لأن العملات الآن كأنها مختلفة الآن. لكن هل الجنيه الآن المصري قائم مقابل الذهب ولا مقابل فضة؟ هل هو الآن مغطى بفضة ولا مقابل الذهب؟ الذهب، يعني الريال قائم مقابل فضة والدولار قائم مقابل الذهب، فإذا كان قائم مقابل الفضة فلا بد من التبعث. لكن الآن المعروف عند العلماء المعاصرين أن العملات يعني مختلفة الآن، يعني كل عملة مستقلة، فيجوز التفاضل لكن لا يجوز التأجيل، لا بد يكون يدا بيد، سلم الريالات السعودية وتسلم الجنيهات المصرية، تسلم الشيك بدها في الحال. أما أن تحولها هناك لا، لازم يستلمها هناك ريال السعودية أو يصارف، يجي يصارف البنك في الحال، يقول أنا عندك الريال السعودية صارف ريال. نعم ها؟ إذا معنا سلم الريال السعودية وسلم الشيك يعني مصدق قائم مقامها. إذا الشيك مصدق مقابل عملة، سلم ريالات وسلم حالة. نعم
اسمع لك.
استخرج غيره شيك مصدق من جنسه يعني إيه لا بأس ما يضر. نعم
احسن لك. هذا السائل يقول عندما يعمل الرجل عملا صالحا ولم يخبر به احد ولن يخبر به احد، لكنه عندما يقابل احد من الناس يظن أنه سيعامله معاملة حسنة، وذلك للعمل الصالح الذي عمله، فهو يظن أن عمله الصالح سيجعل الناس يحترمونه، فإذا رأى منهم خلاف ذلك أنكره، فهل هذا من الرياء؟
إذا رأى منهم إيش؟ رأى يعني هو يعمل عمل صالح ولا يخبره بالناس.
نعم.
لكن يطلب منهم يعاملونه من أجل عمله. هذا ما يصلح.
هذا نعم.
يطلب عمله منه. لا يطلب منهم يعاملهم مقابل عمل الصالح. ما دام انه اخفاه كيف يطلب منهم قبلهم عامل معصوم وهو اخفاه؟ اذا اخفاه ولا يعلمون به كيف؟
كاثر العمل
ها؟ يتوقع انهم يعلمون؟ لا، هذا معناه انه يطلب عمل الصالح عمل الناس ثواب الناس، هذا معناه عمل لاجل الدنيا، ما يعمل لاجل الدنيا، هو يعمل لله ولا يطلب ثوابه الا من الله، ولا يطلب منهم يعاملوه، إنما يعامله معاملة المسلم لأخي لا لأجل العمل. نعم.
هذا السؤال يقول أحسن الله عليك، هل يجوز القنوت في صلاة الجمعة هذه الأيام؟ وهل من يدعو ويقول اللهم اجعل القنابل والصواريخ بردا وسلاما على المسلمين في العراق أن هذا من الاعتداء في الدعاء؟ وكيف يكون التوكل على الله؟
نعم، هذا من العدوى. لا، ما في قنوت في صلاة الجمعة. الجمعة ما فيها قنوت، ولا ما يأخذ في الفجر ولا في غيره، يسأل يدعو للمستضعفين، اللهم اجعل المستضعفين، اللهم اكف شر الكفرة، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، اللهم زلزلهم واكثر الرعب في قلوبهم، لا يعتدي في الدعاء. نعم.
يقول كيف يكون التوكل على الله في البيع والشراء؟
توكل على الله. الله يعني يعتمد على الله، يبيع ويشتري يعتمد على الله، لأن الله يوفقه للربح.
أصلا يقول هل يشترط في المرأة زال المرأة في القبر أن يكون من محارمها ولم يكن عندهم علم بذلك؟
لا ما يشترط، لأن مقام ليس مقام، ليس مقام فتنة. لما زالها غير محرم فلا حرج. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أنزل أحد أبلات غير محارمها. نعم.
قال وهل ورد شيء في تغسيل الميت بالماء الساخن في الشتاء وأنه يعامل معاملة الحي؟
ما أعرف شيء في هذا، لكن ينبغي أن يكون ساخن. نعم ساخن، يكون ساخن بالنسبة للميت وبالنسبة للحي أيضا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، وقوله تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكبر الكبائر، فقال: الإشراك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقال سبحانه: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. المقصود من هذه الترجمة بيان أن الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله كبيرتان من كبائر الذنوب، وأن كل منهما ينقص كمال التوحيد، وأنه يجب على العبد أن يجمع بين الخوف والرجاء، وأن يسير إلى الله في سيره إلى الله والدار الآخرة، يجمع بين الرجاء والخوف، فلا يأمن مكر الله ولا يقنط من رحمة الله، بل يسير بين الخوف والرجاء، يخاف ويرجو. ولهذا قال سبحانه: أفأمن مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فمن أمن مكر الله فهو خاسر. وقال سبحانه: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، فمن قنط من رحمة الله فهو ضال. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر فقال: الإشراك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق. فالأمن من مكر الله كونه يأمن ولا يخاف، فيسترسل، ما يخاف مع غبة الذنوب والمعاصي، فيسترسل في المعاصي ولا يبالي. وأما الذي القانط من رحمة الله واليائس من رحمة الله، هذا متشائم مسيء للظن بالله، يعتقد أنه هالك وأنه لا يغفر له. وقد يكون الأمن من مكر الله قد يوصل صاحبه إلى الكفر، وكذلك القنط من رحمة الله. فإن الذي يقنط من رحمة الله وييأس، إذا اعتقد أنه لا يغفر له وأنه هالك وأنه لا توبة له، فقد كذب الله، فهو مكذب لله، فيكون هذا كفر والعياذ بالله. ومكذب لله فيقول: إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقوله سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وكذلك الآمن بمكر الله، إذا اعتقد أنه استرسل المعاصي والذنوب، واعتقد أنه لا يعاقب على الذنوب والمعاصي، وأنه لا خوف عليه، فقد كذب الله. في النصوص التي دلت على أن الإنسان يعاقب على المعاصي والذنوب في الدنيا والآخرة. ولهذا قال الطحاوي رحمه الله: والأمن والإياس ينقل عن العبد من عن الإيمان. ولهذا قال سبحانه: إنه لا ييأس من رحمة الله إلا القوم الكافرون. قال سبحانه: ومن يقنط من رحمة الله إلا الضالون، يعني ضلال كفر. قال: فأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، خسران كفر. فإذا وصل في الحال إلى أنه العامل لأنه يعتقد أنه لا يعاقب على الذنوب والمعاصي قد يصل الكفر كما قال الطحاوي رحمه الله. وكذلك إذا القانط إذا اعتقد أنه لا يغفر له وأنه لا توبة له فقد كذب الله. والقنوط أشد اليأس. نعم سمع. فالواجب على العبد أن يعبد الله بالخوف والرجاء والمحبة وأن يسير إلى الله بالخوف والرجاء لا يأس ولا يعبد بل يخاف ويرجو. فهو يخاف من ذنوبه ومعاصيه لكنه لا يسترسل في هذا الخوف لأنه يرجو عنده رجاء عنده رجاء يمنعه من اليأس. كما أن الإنسان يرجو رحمة الله وفضله وبره لكن لا يستمر في هذا الرجاء حتى يأمن مكر الله بل يخاف عنده خوف. فعنده خوف يمنعه من الأمن بمكر الله. كما أن اليائس كما أن الخائف عنده رجاء يمنعه من اليأس والقنوط. فلا بد من الخوف والرجاء. إذا فقد الخوف والرجاء فقد الإيمان. هذه أركان الإيمان اليأس المحبة والخوف والرجاء. إذا كان ليس عنده رجاء معناه صار متشائم مسيء للظن بالله يعتقد أنه هالك وأنه لا ثبت له. وكذلك الآمن بمكر الله إذا كان يسترسل المعاصي ولا يأمن مكر الله معناه لا يبالي بالمعاصي ويعتقد أنه لا خوف عليه من الذنوب وأن الذنوب ليس لها عاقبة وليس عليه خوف منها ولا من شرها فيكون مكذبا لها. نعم سم
حديث ابن عباس.
نعم تكلم عن حديث ابن عباس قال اللي يعصم روح الله والأمر قال أكبر كبائر حديث سيدنا الكبر فقال الأمر من مكر الله أكبر كبائر الإشراك بالله عد الإشراك بالله هنا الشرك هو أعظم الذنوب. ثم ذكر بدأ اليأس من روح الله والأمن من مكر الله فهو من الكبائر. وإذا وصل الحال إلى أن الإنسان ييأس ويعتقد أنه لا توبة له وصل إلى الشرك بالله. وكذلك القنوط الأمن من مكر الله إذا وصل إلى الحال أنه يعتقد أنه لا خوف عليه من الذنوب وأنه لا يعاقب عليها فقد وصل إلى الكفر. نعم 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 يأس. من قال اليأس هو أشد ومن قال القنوط هو أشد اليأس والضلال من ضلال الكفر. نعم الكافر ضال. نعم نعم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في فتح المجيد قال المصنف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. قصد المصنف رحمه الله تعالى بهذه الآية التنبيه على أن الأمن من مكر الله من أعظم الذنوب وأنه ينافي كمال التوحيد كما أن القنوط من رحمة الله كذلك. وذلك يرشد إلى أن المؤمن يسير إلى الله بين الخوف والرجاء كما دل على ذلك الكتاب والسنة وأرشد إليه السلف
والأدلة على هذا كثيرة. قال إنهم كانوا يسعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. بعد أن ذكر الأنبياء عدد من الأنبياء قال ويدعوننا رغبا ورهبا. رغبا هذا الرجاء ورهبا هذا الخوف. قال سبحانه أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. صوب الخوف الرجاء هذا هو الرجاء. قال سبحانه يدعون ربهم خوفا وطمعا فلا بد من الامر الخوف والرجاء. نعم
احسن علي. قال وذلك يرشد الى ان المؤمن يسير الى الله بين الخوف والرجاء كما دل على ذلك الكتاب والسنه وارشد اليه السلف والائمه. ومعنى الايه ان الله تبارك وتعالى لما ذكر حال اهل القرى المكذبين للرسل بين ان الذي حملهم على ذلك هو الامن من مكر الله وعدم الخوف منه كما قال تعالى
بين ما ذكر تعالى.
قال ومعنى الآية أن الله تبارك وتعالى
لما ذكر حال أهل القرى المكذبين للرسل بين أن الذي حملهم على ذلك هو الأمن من مكر الله وعدم الخوف منه.
نعم، وهذا يدل على أن الآمن يعني من مكر الله أنه مكذب لله، لهذا كذب الرسل، إذا ما كذب الرسل أمنوا مكر الله خافوا عقابه فأوصلهم ذلك إلى الكفر. نعم،
كما قال تعالى: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، أي الهالكون. وذلك أنهم أمنوا مكر الله لما استدرجهم بالسراء والنعيم فاستبعدوا أن يكون ذلك مكرا. قال الحسن: من وسع الله عليه فلم ير أنه يمكر به فلا رأي له.
يمكر به
المجهول.
نعم، من وسع عليه ولا من وسع الله عليه فلم ير أنه يصح يمكر به. إذا كان أفضل جلال عندك وسع الله عليه.
نعم، يوسع
معه. نعم، لا أنه يمكر به يعود إلى الله، أو يمكر به المجهول يعود إلى الله. نعم،
أحسن عليك. قال: وقال قتادة: بغت القوم أمر الله وما أخذ الله.
وعند الله مكرهم، وعند الله مكرهم، قال: ويمكرون ويمكر الله. نعم، أحسن
عليك. وقال قتادة: بغت القوم أمر الله وما أخذ الله قوما قط إلا عند سلوتهم وغرتهم ونعمتهم.
وغرتهم كسر الغين، سلوتهم وغرتهم، نعم، الاغترار بالله. نعم،
قال: وما أخذ الله قوما قط إلا عند سلوتهم وغرتهم ونعمتهم فلا تغتروا بالله. وفي الحديث: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا وهو مقيم على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج، رواه أحمد بن جرير وابن أبي حاتم. وقال إسماعيل بن رافع: من الأمن من مكر الله.
وستكلم على تخريج الحديث هذا: درة العبد، درة الله يوفي العبد على ما يحبه وقال عن صيف على ما استدرج.
نعم، قال: رواه أحمد بن جرير وابن أبي حاتم. ذكر في الحاشية تفسير الطبري الحديث عقبة بن عامر وقال: صحيح.
صحيح.
نعم.
نعم. نعم.
وقال إسماعيل بن رافع: من الأمن من مكر الله إقامة العبد على الذنب يتمنى على الله المغفرة، رواه ابن أبي حاتم.
يعني ولا يتوب، يستمر على الذنب ويتمنى على الله الأمان، إن الله له مقيم على الذنب، لا ما يجاهد نفسه على التوبة. نعم، مثل ما سبق، إذا اعتقد، إذا اعتقد أنه لا يغفر له كذب الله. نعم، ها؟ إذا لم يعتقد، إذا لم يعتقد هذا، نعم، إذا لم يعتقد هذا ما يكون كفر. نعم،
أحسن عليك. وهذا هو تفسير المكر، وهذا هو تفسير المكر في قول في تفسير، وهذا هو تفسير المكر في قول بعض السلف: يستدرجهم الله.
هذا قال الله لما بين الذين كذبوا الرسل، قال: أفأمنوا مكر الله، لما كذبوا أمنوا مكر الله. نعم، أحسن
عليك. قال: وهذا هو تفسير المكر في قول بعض السلف: يستدرجهم الله بالنعم إذا عصوه ويملي لهم ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر، وهذا هو معنى المكر والخديعة ونحو ذلك، ذكره ابن جرير بمعناه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. القنوط استبعاد الفرج واليأس منه، وهو يقابل الأمن من مكر الله، وكلاهما ذنب عظيم، وتقدم ما فيه لمنافاته لكمال التوحيد. وذكر المصنف رحمه الله هذه الآية مع التي قبلها تنبيها على أنه لا يجوز لمن خاف الله أن يقنط من رحمته، بل يكون خائفا راجيا يخاف ذنوبه ويعمل بطاعة الله ويرجو رحمته، كما قال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وقال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم.
يرجون رحمة الله بهذه الأعمال: الإيمان والهجرة والجهاد، هذا الرجاء الصادق، الرجاء الصادق من بعد العمل. أما من يرجو وهو لا يعمل، هذا سمى غرور وتمني، هذا الرجاء الكاذب. الرجاء الكاذب يرجو وهو لا يعمل، هذا تمني المفلسين. أما الرجاء الصادق يكون بعد العمل: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، نعم، وهم يعملون بعد يرجون بعد العمل. نعم. يتوب إلى الله من تاب الله عليه، لا يأس. ها؟ يطلع ايش؟ يطلع على اي شيء؟ لا 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 اترك بس هذا معنى واحد الالهام، وهذا واحد اترك هذه خرافات، هذه من خرافات الصوفيه وغيرهم يدعون انه يوحى اليهم وانه يعلم شيء من الغيب. الغيب لا يعلمه الا الله. هذه وش فيها الآية؟ ما هي بدليل الآية إذا سلخ على شر الحرم الذين عقد لهم النبي صلى الله عليه وسلم في 4 أشهر، إذا 3 أشهر أمر بقتاله إذا انتهت المدة. وش على قتال الآية؟ لا، الآية مقيدة بحل النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم مدة 4 أشهر ثم بعد ذلك قاتله. نعم.
أحسن علي. قال فالرجاء معنى
إياك أن تتبادى في هذا الشيء وتعتقد أن أحد يعلم الغيب، لا ولا أو أنه إلهام. زعم بعض الناس أنه يلهم، هذا إلهام شيطانية، شياطين يوقون في نفسه ويظن أنه إلهام. إيه طيب أنت مثل عمر عاد ملهم، ملهم محدثون يكون ملهمون إلهام. على كل حال احذر عليك الحذر، احذر بس من التبادي في هذا الامر. نعم.
قال فالرجاء مع المعصيه وترك الطاعه وغرور وترك الطاعه غرور من الشيطان ليوقع العبد في المخاوف مع ترك الاسباب المجيه من المهالك، بخلاف حال اهل الايمان الذين اخذوا باسباب النجاه خوفا من الله وهربا من عقابه وطمعا في المغفره والرجاء لثوابه. والمعنى أن الله تعالى حكى قول خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما بشرته الملائكة بابنه إسحاق قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون، لأن العادة أن الرجل إذا كبر سنه وسن زوجته استبعد أن يولد له منها، والله على كل شيء قدير. فقالت الملائكة بشرناك بالحق الذي لا ريب فيه، فإن الله إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، فلا تكن من القانطين أي من الآيسين. فقال عليه الصلاة والسلام ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، فإنه يعلم من قدرة الله وحكمته ما هو أبلغ من ذلك وأعظم، لكن والله أعلم قال ذلك على وجه التعجب. قوله
إيش؟ سطرين.
قال فإنه يعلم من قدرة الله وحكمته ما هو أبلغ من ذلك وأعظم، لكنه والله أعلم قال ذلك على وجه التعجب.
وشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال أشر قبل الآية قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون، يعني قال على وجه التعجب لا على وجه القنوط. قال بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين، بين لهم أنه لم يقنط وإنما قال هذا على وجه التعجب. نعم.
قوله إلا الضالون قال بعضهم إلا المخطئون طريق الصواب أو إلا الكافرون، كقوله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون.
نعم فيكون ضلال كفر يدل عليه الآية. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله. هذا الحديث رواه البزار بن أبي حاتم من طريق شبيب بن بشر عن عكرمة عن ابن عباس ورجاله ثقات إلا شبيب بن بشر، فقال ابن معين ثقة ولينه أبو حاتم، وقال ابن كثير في إسناده نظر والأشبه أن يكون موقوفا. قوله الشرك بالله هو أكبر الكبائر، قال ابن القيم رحمه الله الشرك بالله هضم للربوبية وتنقص للإلهية وسوء ظن برب العالمين انتهى. ولقد صدق ونصح، قال تعالى ثم الذين كفروا بربهم يعدلون
وقال تعالى إن الشرك لظلم عظيم ولهذا لا يغفره الله إلا بالتوبة منه.
يعني لما فيه من هضم الربوبية وتنقص الرب سبحانه وتعالى وصرف خالص حقه لغيره. نعم.
قوله واليأس من روح الله أي قطع الرجاء والأمل من الله فيما يخافه ويرجوه، وذلك إساءة ظن بالله وجهل به وبسعة رحمته وجوده ومغفرته. قوله والأمن من مكر الله أي من استدراجه للعبد وسلبه ما أعطاه من الإيمان، نعوذ بالله من ذلك، وذلك جهل بالله وبقدرته وثقة بالنفس وعذر.
قوله والأمن من مكر الله،
قوله والأمن من مكر الله أي من استدراجه للعبد وسلبه ما أعطاه من الإيمان، نعوذ بالله من ذلك، وذلك جهل بالله وبقدرته وثقة بالنفس وعجب بها. واعلم أن هذا الحديث لم يرد به حصر الكبائر في الثلاث، بل الكبائر كثيرة، وهذه الثلاث من أكبر الكبائر المذكورة في الكتاب والسنة، وضابطها قوله ولم يخشى إلا الله، قال ابن عطية يريد خشية التعظيم والعبادة والطاعة، ولا محالة أن الإنسان يخشى المحاذير الدنيوية، وينبغي أن يخشى في ذلك كله قضاء الله وتصريفه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى أحسن الله، قال ابن عطية يريد خشية التعظيم والعبادة والطاعة، ولا محالة أن الإنسان يخشى المحاذير الدنيوية، وينبغي أن يخشى في ذلك كله قضاء الله وتصريفه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى الخوف عبودية القلب، فلا يصلح إلا لله، كالذل والإنابة والمحبة والتوكل والرجاء وغيرها من عبودية القلب. قوله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول إن أولئك هم المهتدون، وكل عسى في القرآن فهي واجبة. وفي الحديث هذا كلام الشارح، الشارح قوله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول إن أولئك هم المهتدون، وكل عسى في القرآن فهي واجبة. وفي الحديث إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، قال الله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، رواه أحمد والترمذي والحاكم عن أبي سعيد.
معروف أن الحديث هذا فيه ضعف، إشكال عليه،
قال ضعيف محقق أحسن.
الشارع بن ناجح يقول السند ضعيف، قد الراجح في روايته عن أبي الهيثم ضعيف، قال أبو داود حديث مصدقين إنما كان عن أبي الهيثم عن أبي سعيد، وفيه أيضا رشدين بن سعد ضعيف أيضا، لكن توبع عليه تابع ابن وهب رواه عمرو بن الحارث به عند ابن حبان، ودراج هو بالسلف او بالعيث اسمه سليمان ابن عمرو الاطوار.
ايه رجعت الدراج على الهيثم ضعيف، هذا كلام
ابن ماجد الشارع عواد
فيه. طيب نعم
ضعيف ابن ماجد الالباني شيخ
ضعيف. نعم طيب العيث ضعيف لانه قد يعتاد المسجد يعني لاغراض المقاصد، وهذا وجد يعني وجد هذا في بعض الكفرة الذين دخلوا في الإسلام وصاروا يعتدون المسجد، وجد صاروا يخططون ورسلوا من قبل الاستعمار، وصاروا يصلون بالناس بعضهم، صاروا يصلون بالناس بعضهم جالس 11 سنة، وكان يخطط ويتصل بالكفرة حتى تم الاستيلاء، ثم بعد ذلك صار يعرض الناس عليه لما اللي كان يأمهم نفاق. نعم 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 والمنافقون يصلون، نعم يصلون نفاقا.
قال المصنف رحمه الله تعالى
نعم أصل الإيمان مطلق الإيمان، أصل الإيمان الناس ليسوا سواء في الإيمان، لا في أصله ولا في الأعمال. نعم
حسنا. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، قال ابن كثير يقول تعالى مخبرا عن صفات قوم من المكذبين الذين يدعون الإيمان بألسنتهم ولم يثبت في قلوبهم، إنهم إذا جاءتهم محنة وفتنة في الدنيا.
إيش قال ابن كثير؟
أحسن الله. قال ابن كثير رحمه الله يقول تعالى مخبرا عن صفات قوم من المكذبين الذين يدعون الإيمان بألسنتهم.
يقول تعالى مخبرا
عن صفات قوم.
قوم.
نعم.
نعم.
مخبرا عن صفات قوم من المكذبين الذين يدعون الإيمان بألسنتهم ولم يثبت في قلوبهم، إنهم إذا جاءتهم محنة وفتنة في الدنيا اعتقدوا أنها من نقمة الله بهم فارتدوا عن الإسلام. قال ابن عباس رضي الله عنهما يعني فتنته أن يرتد عن دينه إذا أوذي في الله. وقال ابن القيم رحمه الله
ولهذا قال بعده ولئن جاء نصر من ربك لا يقولون إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. نعم.
وقال ابن القيم رحمه الله
هذا الآية مثل قوله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف يعني على طرف، فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه يعني ارتد عن دينه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسر المبين. نعوذ بالله. نعم.
وقال ابن القيم رحمه الله الناس إذا أرسل إليهم الرسل بين أمرين، إما أن يقول أحدهم آمنا، وإما أن لا يقول ذلك بل يستمر على السيئات والكفر. فمن قال آمنا امتحنه ربه وابتلاه وفتنه، والفتنة الابتلاء والاختبار ليتبين الصادق من الكاذب. ومن لم يقل آمنا فلا يحسب أي أنه يعجز الله ويفوته ويسبقه. فمن آمن
فلا يحسب أنه يعجز الله ويفوته ويسبقه.
ومن لم يقل آمنا فلا يحسب أي أنه يعجز الله ويفوته ويسبقه. فمن آمن بالرسل وأطاعهم عاداه أعداؤهم وآذوه فابتلي بما يؤلمه. ومن لم يؤمن بهم ولم يطعهم وعوقب في الدنيا والآخرة وحصل له ما يؤلمه، وكان هذا الألم أعظم وأدوم من ألم أتباعهم. فلا بد من حصول الألم لكل نفس آمنت أو رغبت عن الإيمان.
إيش ومن إيش ومن
أحسن عليه. قال
ومن
قال ومن فمن آمن بالرسل وأطاعهم عاداه أعداؤهم وأذوه فابتلي بما يؤلمه. ومن لم يؤمن بهم ولم يطعهم عوقب في الدنيا والآخرة وحصل له ما يؤلمه، وكان هذا الألم أعظم وأدوم من ألم أتباعه.
يعني في أول الأمر المؤمن قد يحصل له بعض السلامة، ثم بعد ذلك يعاقب، لأن العاقبة المتقين. نعم.
قال فلا بد من حصول الألم لكل نفس آمن أو رغبت عن الإيمان. لكن المؤمن يحصل له الألم في الدنيا ابتداء، ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة. والمعرض عن الإيمان تحصل له اللذة ابتداء، ثم يصير في الألم الدائم. والإنسان لا بد أن يعيش مع الناس، والناس لهم إرادات وتصورات، فيطلبون منه أن يوافقهم عليها، وإن لم يوافقهم آذوه وعذبوه، وإن وافقهم حصل له العذاب تارة منهم وتارة من غيرهم. كمن عنده دين وتقى حل بين قوم فجار ظلمة لا يتمكنون من فجورهم وظلمهم إلا بموافقته لهم أو سكوته عنهم، فإن وافقهم أو سكت عنهم سلم من شرهم في الابتداء، ثم يتسلطون عليه بالإهانة والأذى أضعاف ما كان يخافه ابتداء لو أنكر عليه مخالفهم. وإن سلم منهم فلا بد أن يهان ويعاقب على يد غيرهم. فالحزم كل الحزم في الأخذ بما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها لمعاوية رضي الله عنه: من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا. فمن هداه الله وألهمه رشده ووقاه شر نفسه امتنع من الموافقة على فعل المحرم وصبر على عداوتهم، ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة.
فمن
هداه الله وألهمه رشده ووقاه شر نفسه امتنع من الموافقة على فعل المحرم وصبر على عداوتهم، ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة.
نعم، المهم الصبر، ليس المهم إلا الصبر، يصبر ثم تكون العاقبة. وأما من وافقه فإنه تحصل له اللذة في أول الأمر ثم يعاقب بعد ذلك، صلى الله عليه وسلم والعافية. نعم
أحسن عليه. كما كانت للرسل ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة
كما قال هرقل على أبي سفيان: كذلك الرسل تبتلى ثم تكون له العاقبة، يعني تبتلى في أول الأمر. نعم
أحسن عليه. قال ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة كما كانت للرسل وأتباعهم. ثم أخبر عن حال الداخل في الإيمان بلا بصيرة، وأنه إذا أوذي في الله جعل فتنة الناس له، وهي أذاهم ونيلهم إياه بالمكروه، وهو الألم الذي لا بد أن ينال الرسل وأتباعهم ممن خالفهم. جعل ذلك في فراره منه وتركه السبب الذي يناله به كعذاب الله الذي فر منه المؤمنون بالإيمان.
جعل
ذلك في فراره منه وتركه السبب الذي يناله به كعذاب الله الذي فر منه المؤمنون بالإيمان. فالمؤمنون لكمال بصيرتهم،
المؤمنون فروا من عذاب الله بالإيمان، وهذا فر من الألم الذي يحصل له من إيذاء الناس له، جعله كعذاب الله، كعذاب الله الذي يفر منه المؤمنون بالإيمان. وهو يفر من الألم الذي حصل له من أذى الناس. نعم.
قال فالمؤمنون لكمال بصيرتهم فروا من ألم عذاب الله إلى الإيمان، وتحملوا ما فيه من الألم الزائل المفارق عن قرب، وهذا من ضعف بصيرته فر من ألم أعداء الرسل إلى موافقتهم ومتابعتهم، ففر من ألم عذابهم إلى ألم عذاب الله.
ففر من ألم عذابهم يعني عذاب يعني مخالف للرسل. نعم.
ففر من ألم عذابهم إلى ألم عذاب الله، فجعل ألم فتنة الناس في الفرار منه بمنزلة عذاب الله. وغبن كل الغبن إذ استجار من الرمضاء بالنار، وفر من ألم ساعة إلى ألم الأبد إلى ألم الأبد. وإذا نصر الله جنده وأولياءه قال إني كنت معكم والله أعلم بمن طوى عليه صدره من النفاق. انتهى. وفي الآية رد على المرجئة والكرامية، ووجهه أنه لم ينفع هؤلاء قولهم آمنا بالله مع عدم صبرهم على أذى من عاداهم في الله، فلا ينفع القول والتصديق بدون العمل.
نعم. المرجئة يقولون العمل ليس من الإيمان، هنا ما نفعه يقول آمن ولم يعمل، ما نفع قول آمن. وكذلك الكرامية يقول الإيمان هو مجرد نطق اللسان، ما نفع نطق اللسان. من الناس يقول آمن بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. نعم.
فلا ينفع القول والتصديق بدون العمل، فلا يصدق الإيمان الشرعي على الإنسان إلا باجتماع الثلاثة: التصديق بالقلب وعمله، والقول باللسان، والعمل بالأركان. وهذا قول أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا، والله سبحانه أعلم. وفيه الخوف من مداهنة الخلق، والمعصوم من عصمه الله. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي سعيد مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يجره حرص حريص، ولا يرده كراهية كاره. هذا الحديث رواه أبو نعيم في الحلية والبيهقي، وأعله بمحمد بن مروان السدي، وقال ضعيف. وفي إسناده أيضا عطية العوفي، ذكر الذهبي في الضعفاء، وموسى بن بلال قال الأزدي ساقط. وتمام الحديث: وإن الله بحكمته جعل الروح والفرح في الرضا واليقين، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. قال وتمام الحديث: وإن الله بحكمته جعل الروح والفرح في الرضا واليقين، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. والحديث وإن كان في إسناده من ذكر فمعناه صحيح. قوله إن من ضعف اليقين، الضعف يضم ويحرك ضد القوة، ضعف ككرم ونصر، وضعفا وضعفة وضعافية، فهو ضعيف وضعوف وضعفان، والجمع ضعاف وضعفاء وضعف وضعفا وضعافا، أو الضعف بالفتح في الرأي وبالضم في البدن فهي ضعيفة،
أو الضعف.
نعم. قال أو الضعف بالفتح في الرأي.
نعم.
وبالضم في البدن.
في البدن. الضعف كل البدن. في البدن. الضعف في الرأي. نعم.
فهي ضعيفة وضعوف. واليقين المراد به الإيمان كله، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: اليقين الإيمان كله، والصبر نصف الإيمان. رواه الطبراني بسند صحيح، وأبو نعيم في الحلية والبيهقي في الزهد من حديثه مرفوعا. قال: ويدخل في ذلك تحقيق الإيمان بالقدر السابق، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: فإن استطعت أن تعمل بالرضا في اليقين فافعل، فإن لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا. وفي رواية: قلت يا رسول الله كيف أصنع باليقين؟ قال: أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. قوله أن ترضي الناس بسخط الله، أي تؤثر رضاهم على رضا الله، بأن توافقهم على ترك ما أمر الله به وفعل ما نهى عنه، استجلابا لرضاهم. وهذا ينافي قوة اليقين وكمال الإيمان في إيثار ما يرضي الله على ما تهواه النفوس، والصبر على مخالفة هواها، كما قال تعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. وذلك إذا لم يقم بقلبه من إعظام الله وإجلاله وهبته ما يمنعه من استجلاب رضا المخلوق بما يجلب له سخط خالقه وربه ومليكه، الذي يتصرف في القلوب ويفرج الكروب ويغفر الذنوب. وبهذا الاعتبار يدخل في نوع من الشرك، لأنه آثر رضا المخلوق على رضا الله وتقرب إليه بما يسخط الله. ولا يسلم من هذا إلا من سلمه الله ووفقه لمعرفته ومعرفة ما يجوز على الله من إثبات صفاته على ما يليق بجلاله وتنزيه تعالى عن كل ما ينافي كماله، ومعرفة توحيده في ربوبيته وإلهيته. وبالله التوفيق، قوله وإن تحمدهم على رزق الله، أي على ما وصل إليك على أيديهم بأن تضيفه إليهم وتحمدهم عليه. فإن المتفضل في الحقيقة هو الله وحده الذي قدر لك وأوصله إليك، وإذا أراد أمرا قيض له أسبابا. ولا ينافي هذا الحديث من لا يشكر الناس لا يشكر الله، لأن شكرهم إنما هو في الدعاء لهم لكون الله ساقه على أيديهم.
نعم، الله على أيديهم فتثني عليهم وتشكرهم لأنه كانوا سبب. نعم،
لكون الله ساقه على أيديهم فتدعو لهم أو تكافئهم. لحديث من صنع عليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. فإضافة الصنيعة إليهم لكونهم صاروا سببا في إيصال المعروف إليك، والذي قدره وساقه هو الله وحده. قوله وإن تذمهم على ما لم يؤتك الله، لأنه لم يقدر لك ما طلبته على أيديهم، فلو قدر لك لساقته المقادير إليك. فمن علم أن المتفرد بالعطاء والمنع هو الله وحده، وأنه الذي يرزق العبد بسبب وبلا سبب ومن حيث لا يحتسب، لم يمدح مخلوقا على رزق ولم يذمه على منع، ويفوض أمره إلى الله ويعتمد عليه في أمور دينه ودنياه. وقد قرر هذا المعنى بقوله في الحديث إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره، كما قال تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله اليقين يتضمن اليقين في القيام بأمر الله وما وعد الله أهل طاعته، ويتضمن اليقين بقدر الله وخلقه وتدبيره. فإذا أرضيتهم بسخط الله لم تكن موقنا لا بوعده ولا برزقه، فإنه إنما يحمل الإنسان على ذلك إما ميل إلى ما في أيدي الناس فيترك القيام فيهم بأمر الله لما يرجوه منهم، وإما ضعف تصديقه بما وعد الله أهل طاعته من النصر والتأييد والثواب في الدنيا والآخرة. أحسن الله. قال فإنه إنما يحمل الإنسان على ذلك إما ميل إلى ما في أيدي الناس فيترك القيام فيهم بأمر الله لما يرجوه منهم،
وإما ضعف يرجوه من النفع الذي يحصل له على أيدي الناس. نعم،
وإما ضعف تصديقه بما وعد الله أهل طاعته من النصر والتأييد والثواب في الدنيا والآخرة. فإنك إذا أرضيت الله نصرك ورزقك وكفاك مؤونتهم، وإرضاؤهم بما يسخطه إنما يكون خوفا منهم ورجاء لهم.
نعم، هذا المعاصي كلها إنما يسخط من ضعف التصديق والإيمان. ضعف التصديق والإيمان صار الإنسان عنده إرادات إلى ما حرم الله، أو صار عنده ضعف في تصديق خبر الله وخبر رسوله فجاءت الشبهات.
نعم، قال وذلك من ضعف اليقين. وإذا لم يقدر لك ما تظن أنهم يفعلونه معك فالأمر في ذلك إلى الله لا لهم، فإنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فإذا ذممتهم على ما لم يقدر كان ذلك من ضعف يقينك.
ما لم يقدر.
نعم، فإذا ذممتهم على ما لم يقدر كان ذلك من ضعف يقينك، فلا تخفهم ولا ترجهم ولا تذمهم من جهة نفسك وهواك، ولكن من حمده الله ورسوله فهو المحمود، ومن ذمه الله ورسوله منهم فهو المذموم. ولما قال بعض وفد بني تميم، أي محمد أعطني، فإن حمدي زين وذمي شين، قال صلى الله عليه وسلم ذاك الله، انتهى. ودل الحديث على أن الإيمان يزيد وينقص وأن الأعمال من مسمى الإيمان. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، رواه ابن حبان في صحيح. هذا الحديث رواه ابن حبان بهذا اللفظ، ورواه الترمذي عن رجل من أهل المدينة قال قال كتب معاوية إلى عائشة رضي الله عنهما أن اكتبي لي كتابا توصيني فيه ولا تكثري علي. فكتبت عائشة إلى معاوية سلام عليك، أما بعد فأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس والسلام عليك. ورواه أبو نعيم قال: من التمس أي طلب.
هذه كلمة مختصرة، نصيحة مختصرة على أصل الحديث.
نعم. قال شيخ
الكلام وقل وجل.
نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وكتبت عائشة إلى معاوية وروي أنها رفعت: من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا. هذا لفظ المرفوع، ولفظ الموقوف: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله عاد حامده من الناس له ذاما. وهذا من أعظم الفقه في الدين، فإن من أرضى الله بسخطهم كان قد اتقاه.
وهذا إيش؟
قال أحسن مالك: وهذا من أعظم الفقه في الدين.
نعم.
فإن من أرضى الله بسخطهم كان قد اتقاه وكان عبده الصالح، والله يتولى الصالحين، والله كاف عبده، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، والله يكفيه مؤونة الناس بلا ريب. وأما كون الناس كلهم يرضون عنه فقد لا يحصل ذلك.
نعم. هذا لا يرضى الناس آية لا تدرك، ما يمكن هذا.
نعم. لكن يرضون عنه إذا سلموا من الأغراض وإذا تبين لهم العاقبة. ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا، كالظالم الذي يعض على يديه. وأما كون حامده ينقلب ذاما فهذا يقع كثيرا ويحصل في العاقبة، فإن العاقبة للتقوى لا تحصل ابتداء عند أهوائهم. انتهى. ومن أحسن من قال: إذا صح منك الود ويا غاية المنى فكل الذي فوق التراب تراب. قال ابن رجب رحمه الله: فمن تحقق أن كل مخلوق فوق التراب فهو تراب، فكيف يقدم طاعة من هو تراب على طاعة رب الأرباب؟ أم كيف يرضي التراب بسخط الملك الوهاب؟ إن هذا لشيء عجاب. وفي الحديث: عقوبة من خاف الناس وآثر رضاهم على الله، وأن العقوبة قد تكون في الدين، عياذا بالله من ذلك، كما قال تعالى: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير آية آل عمران.
نعم. إنما ذلكم الشيطان الخوف أولياء. نعم.
الثانية تفسير آية براءة.
نعم. مساجد الله. نعم.
الثالثة تفسير آية العنكبوت.
ومن أسفل يقول آمنا بالله ويذكر. نعم.
الرابعة أن اليقين يضعف ويقوى.
نعم. يضعف ويقوى ويزيد وينقص الإيمان. نعم.
قال الخامسة علامة ضعفه ومن ذلك هذه الثلاث.
نعم. نعم. أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على من أتك الله. نعم.
السادسة أن إخلاص الخوف لله من الفرائض.
نعم. لأنها عبادة، والعبادة هي الإخلاص لله ومن الفرائض. نعم.
أحسن عليك. السابعة ذكر ثواب من فعله.
نعم.
الثامنة ذكر عقاب من تركه.
ثوابه: فعسى أولئك أن يكونوا مهتدين، الهداية في الدنيا ولا والثواب في الآخرة. نعم.
أحسن. باب قول الله تعالى.
السادسة إيش؟
السابعة أحسن لك ذكر ثواب من فعله. والثامنة ذكر عقاب من تركه.
نعم. فعاقبهم نفاقا في قلوبهم. نعم. صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله عليك. سؤالك هذا السائل يقول: إذا كان العبد لا يخاف لا من موتى ولا غيرهم، لكن يخاف أن يفتنه الله بهم ليختبره أيجزع أم يثبت، والعلة في ذلك أنه لا يدري.
إيش كيف يخاف يفتنه بهم؟
أي ثبت الله أم لا؟
ما الظاهر هذا؟ كيف يخاف يفتنه الله بهم؟ إذا كان لا يخاف من الموتى الحمد لله، لا يخاف إلا من الله، ولا يصرف لهم شيء من العبادة. نعم.
بسم الله. هذا السائل يقول: كلمة رب الأرباب هل هي صحيحة؟
نعم صحيح. رب الأرباب وسب الأسباب، ورب مربه الأرباب التي اتخذت من دون الله هو الله تعالى مربيه، مقهورون مربوبون، جميع الأرباب التي اتخذهم البشر أرباب فهم مربوبون لله. نعم.
بسم الله. هذا السائل يقول: الصلاة خلف من تبين فيما بعد أنه كان كافرا منافقا هل يجب إعادتها؟
نعم. إذا تبين أنه مشرك يعيد الصلاة، إذا تبين أنه قبوري أو مثلا يطوف بالقبور يدعوها من دون الله ويذبح لها تبين أنه مشرك فقد صلى خلفه يعيد الصلاة. نعم.
أحسن.
نعم. نعم إذا صلى خلف المشرك يعيد. نعم لا لا يعيد يعيده وحده إذا علم يعيد وحده. نعم
أحسنت. هذا السائل يقول النظر في المرآة هل هو من السنة أم المرأة اعتيادية؟
ذكر بعض الفقهاء يعني أنه إذا نظر المرآة قال اللهم كما حصلت خلقي فحصل خلقي. نعم لكن تاج إلى دليل. نعم
أحسنت. هذا يقول هل وجوب الإنكار متعلق برؤية المنكر أو بمجرد العلم بمكان ذلك المنكر؟
إذا علم وتحقق سواء علم رآه أو أخبره الثقات أو سمع بأذنه. نعم
أحسن عليك. من أسئلة الشبكة يقول السائل بالنسبة لتعدد الزوجات هل يشترط إخبار الزوجة الأولى أم لا؟
ليش إخبارها بأي شيء؟
تعدد الزوجات إذا أراد أن يعدد
إخبار الزواج يعني يخبره بها تزوج
إخبار الزوجة الأولى.
إيه
أنا حسين وي
لا لا بد حتى تعرف لأنه لا بد من العدل كل هذه لها ليلة يقسم عدد بينهما في القسم والنفقة والكسوة لا بد أن الكتمان ما ينبغي ترتب عليه مفاسد. نعم
يقول هل يجوز المرأة أن تعمل بالقضاء وتكون قاضية وهل لها تولي مناصب رفيعة تضطرها لمخالطة الرجال والسفر خارج بلادها؟
لا هذا محرم. المرأة لا تتولي القضاء ولا الإمارة هذا من خصائص الرجال الإمارة والقضاء هذا من خصائص الرجال وليس لها تسافر وحدها تخالط الرجال هذا من أسباب فواحش الشر يجب عليها أن تبتعد عن جامع الرجال ولا تسافر إلا مع المحرم ولا تتبرج ولا تخضع بالقول إذا كلمت. نعم
حسنا. هذا السؤال يقول ما رأيكم في من يرد على شيخ الإسلام وكذا ابن القيم رحمه الله في إخبارهما عن الله عز وجل أنه الشارع ويؤلف لذلك الكتب ويقول لابد من توقف في أسماء الله وصفاته على ما جاء في الكتاب والسنة ولا توسع في الإخبار حتى ولو المعنى صحيح مع العلم أنه من أهل الخير نحسبه كذلك؟
لا ما يدري هذا. هذا ما هو من باب الأسماء والصفات من باب الخبر يخبر عن الله. باب قاعدة عند أهل العلم أن باب الخبر أوسع من باب الوصف. يخبر عن الشارع لأنه مشد يخبر عنه بأنه صانع يخبر عنه بأنه ذات بأنه شيء وبأنه موجود. هل يقال من أسماء الله موجود؟ فإذا قال كلا موجود مش تقول؟ تقول موجود ولا تقول غير موجود؟ ها ما يمكن لو تقول موجود. هل هذا خبر؟ هل هذا اسم؟ يعني يقول يلزم على قول سؤال السائل ما تقول إن الله موجود. هل له ذات أو ليس له ذات؟ تقول هذا باب هذا ما يجوز لأن هذا باب الوصف. باب الخبر أوسع يخبرنا بأنه ذات وبأنه شيء وبأنه موجود ولا يشرك به شيئا ولا له شيء. فهذا الذي يرد على شيخ الإسلام في المسائل عليه يطلب يتعلم يطلب العلم قبل يرد على الأئمة وهو عنده بصيرة ما تعلم ولا تفقه. من أنت اللي ترد على شيخ الإسلام؟ نعم نعم ها نعم بل الشارع مشرف يعني الشارع صلى الله عليه وسلم ويطلق على الله شارع خبر يعني باب الخبر لأنه يخبر عن الله. نعم وين
من ارضى الله
بسرقة الناس الله يحتاج الى تحقيق اقرب انه موقوف يحتاج الى تحقيق. نعم جمع الطرق. نعم نعم اي خبر هو باب الخبر مشرع شارع خبر خبر باب الخبر واسع. نعم نعم ها يذم. نعم يذم على فعله السيء. نعم يذم على فعله السيء اذا على اسباب فعل سيء. نعم وان كان الله قدر هذا لحكمه. نعم العلم. نعم إيه العلم إذا كان يعلم متحقق عليه أن ينكر بقد استطاعته ينكر بيده فإن عجز أنكر بإنسانه فإن عجز أنكر بقلبه إذا تحقق هذا. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.
باب اللي بعد هذا؟
لا لا على الله
ها؟ على هذا الله يتوكل
ما على هذا يكون الشيطان وخوف أولياء
انتهينا من أسماء انتهينا من
قرية هذا
السابق أسماء لك
انتهينا من قرأناه الباب نعم
نقرأ أسماء
لك
نكمل
فيه تكمل لا
أكمل الباب
نعم
قال رحمه الله باب قول الله تعالى وعلى الله توكلوا وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وقوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات وزادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون وقوله تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين وقوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال ابن عباس رضي الله عنهما حسبنا الله ونعم الوكيل. قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين ألقي في النار. وقال محمد صلى الله عليه وسلم حينما قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال المؤلف الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. هذه الترجمة قصد بها المؤلف رحمه الله بيان منزلة التوكل من الإيمان وأن التوكل فريضة من فرائض الإيمان وأن من يتوكل على الله فليس له إيمان لأن الله تعالى اشترط التوكل في الإيمان فقال وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين يعني إن كنتم مؤمنين فتوكلوا على الله فمن لم يتوكل على الله فليس بمؤمن والتوكل هو الاعتماد على الله عز وجل ومع بذل الأسباب. التوكل هو أن يعتمد الإنسان على ربه ويفوض أمره إليه بعد أن يفعل الأسباب المشروعة التي شرعها ولهذا قال وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فالتوكل يجمع أمرين فعل الأسباب ثم تفويض الأمر إلى الله في حصول النتيجة خلافا للصوفية الذين يتركون الأسباب ولا يفعلون الأسباب. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين جعل التوكل شرطا في صحة الإيمان فدل على أن الإيمان التوكل فريضة عظيمة من فرائض الإيمان لا يصح الإيمان إلا بها. فمن لم يتوكل على الله ولم يعتمد عليه ولم يفوض أمره في حصول النتائج واعتمد على الأسباب فقط فهو من المشركين لأن بعض الطوائف يعتمدون على الأسباب ويركنون إليها فمن ركن إلى الأسباب كالمعتزلة الذين يعتمدون على الأسباب ويركنون إليها ويقول إن العبد هو خالق لأفعاله وأن العبد يستحق الثواب على الله كما يستحق الأجر وأجره هذا باطل. وكذلك اعتقاد الطبائعيين الذي يقول بالتفاعل بين الماءين وأن الولد يحصل بالتفاعل بين الماءين من دون خلق الله وإيجاده. فمن اعتمد على الأسباب وحدها فهو مشرك كما يعتمد نوع من الشرك كما يعتمد الفلاسفة الطبائعيون والمعتزلة الذي يقول أن العبد خلق فعل نفسه والأعمال هي التي يستحق بها الإنسان دخول الجنة. الإنسان يستحق دخول الجنة برحمة الله وفضله وأما الأعمال فهي سبب كما قال سبحانه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أنا تعمد له برحمة منه وفضله. ومن أنكر الأسباب وما عطل الأسباب معتمد على الله بزعمه فهو عاصي وترك الأسباب فيه تفصيل, لأن الأعمال كلها أسباب, فإذا ترك التوحيد والإيمان فهذا ردة على السلف. وإذا كان مؤمنا موحدا ثم ترك الأسباب العمل في أن فعل بعض الكبائر وترك بعض الواجبات فإنه يكون عاصيا مرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب, وإن ترك بعض المستحبات فإنه فوت على نفسه فضيلة من الفضائل. فتبين بهذا أن التوكل يجمع أمرين, أن يفعل الإنسان الأسباب التي شرعها الله, وأعظم الأسباب لدخول الجنة هو التوحيد والإيمان, يكون مؤمنا بالله موحدا ثم يعمل يؤدي الواجبات ويترك المحرمات, كما أنه يفعل الأسباب التي شرعها الله من البيع والشراء والأكل والشرب والإعداد العدة للأعداء وتجنب أسباب الخطر والهلاك. فلا بد من فعل الأسباب, ثم بعد ذلك يعتمد على الله ويفوض الأمر إليه في حصول النتيجة. ولهذا بوّل المؤلف رحمه على هذه, وعلى الله يتوكل وإن كنتم مؤمنين, ليبين أن التوكل فريضة من فرائض الإسلام. من ترك التوكل لم يعتمد على الله ولم يفعل الأسباب فهو من المشركين. قال سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. بين سبحانه وتعالى أن المؤمن الكمل هم الذين يفعلون هذه الصفات, ومنها التوكل على الله, وهي وجل القلب عند ذكر الله, وزيادة الإيمان عند تلاوة القرآن, والتوكل على الله, وإقام الصلاة, وإيتاء الزكاة, والإنفاق بما رزقهم الله. قال أولئك هم المؤمنون حقا, فدل على أن التوكل من صفات المؤمنين الكمل. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن يتبعك من المؤمنين. حسبك الله يعني كافيك الله, كافيك الله وكافي أتباعك من المؤمنين. حسبك الله ومن يتبعك من المؤمنين, يعني ومن يتبعك من المؤمنين فالله حسبهم أيضا. حسبك الله وحسب أتباعك من المؤمنين. وليس فقل ومن يتبعك المؤمنين على قول حسبك ومن يتبعك من المؤمنين الله, وليس معطوفا على لفظ الجلالة فيكون المعنى الله والمؤمن حسبك. لا, الحسب والكفاية خاص بالله, والمعنى حسبك الله, حسبك ومن يتبعك من المؤمنين الله, الله كافيك وكافي أتباعك من المؤمنين. قال سبحانه: ومن يتوكل على الله فهو حسبه, والمعنى ومن يتوكل على الله فهو كافيه. ومن كان الله كافيه فهو هاديه وواقيه ولا مطمع لأحد فيه, ومن توكل على غيره وكله الله إلى ذلك الغير. وهذا فيه بيان كفاية الله لمن يتوكل عليه واعتمد عليه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل, قالها إبراهيم حين أوقي في النار, قالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم, فزادهم إيمان وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا فيه بيان أن الاعتماد على الله والتوكل عليه هو فعل الخليلين محمد وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ألقاه الكفرة النمرود في النار اعتمد على الله وتوكل عليه, قال: حسبنا الله ونعم الوكيل, فكفاه الله وجاء الفرج أسرع في طرفة عين, أسرع من وصوله إلى النار. هو يهوي في الجو من الجو إلى النار فجاءت الكفاية قبل أن يصل النار. قال الله: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فلما وصل إلى النار صارت بردا, لأن الله تعالى كفاه في الحال, كفاه ووقاه في الحال. من كان الله كافي فلا مطمع لأحد فيه. قال العلماء: إن قال كوني بردا وسلاما, لو لم يكفه الله ولم يتك عليه لأحرقته النار, ولو قال الله كوني بردا لمات من شدة البرد. فلما قال الله كوني بردا وسلاما صار جو معتدل, جو النار لا حار ولا بارد, بردا وسلاما. كوني بردا لمات من شدة البرد, ولو لم يعتمد على الله لمات من أحرقته النار. ولما توكل على الله جاء الفرج فقال كوني بردا وسلاما. فجو النار معتدل لا حار ولا بارد. وما جاء أن جبريل عرض له في الهواء وقال لك حاجة؟ قال أما إليك فلا وأما إلى الله فبلا. هذا ليس له يعني ليس له سند ثابت. حسبنا الله ونعم الوكيل ما في حاجة. حسبنا الله ونعم الوكيل اعتماد على الله وتفويض الأمر إليه ورجوع إليه سبحانه وتعالى. وقالها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لك واخشوهم بعد غزوة أحد لما حصل جراحات على المسلمين. قيل له إن جاءهم من جاء وقال إن الناس إن قريش قد جمعت جموعها وتريد أن تغزو المسلمين وتستأصل البقية الباقية من المسلمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل. وذهب إلى حوراء الأسد فتجمعوا وعلمت قريش بذلك وقالوا إنهم ما تجمعوا إلا عندهم قوة. فقذف الرعب في قلوبهم وكفى الله المؤمنين شرهم وجاء الفرج. قال حسبنا الله ونعم الوكيل. جاءت الكفاية من الله عز وجل. نعم صح. لا ما عليه دليل. ما له سند. نعم حسب الله عليه كافية. نعم
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في فتح المجيد قال المصنف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قال أبو السعدات يقال توكل بالأمر إذا ضمن القيام به ووكلت أمري إلى فلان إذا أتمت عليه.
ومن ذلك الحديث توكل الله لما خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وجهاد في سبيلي. أن أتوفاه أن أدخله الجنة أو أرجعه بما نال من أجل وغنيمة. توكل الله يعني ضمن الله. نعم قال أبو السعدات
أحسن عليك. قال أبو السعدات يقال توكل بالأمر إذا ضمن القيام به وكلت أمري إلى فلان إذا اعتمدت عليه وكل فلان فلانا إذا استكفاه أمره ثقة بكفايته أو عجزا عن القيام بأمر نفسه. انتهى.
قال أبو السعدات
قال أبو السعدات يقال توكل بالأمر إذا ضمن القيام به.
هو بالأثير الجزري في تفسير غريب الحديث كتاب في تفسير غريب الحديث بالأثير الجزري هو أبو السعدات كنيته. نعم
قال ووكلت أمري إلى فلان إذا اعتمدت عليه.
إذا أشكلت عليه كلمة غريبة في الحديث ترجع إلى الكتاب تجد تفسيرها. نعم.
قال وكلت أمري إلى فلان إذا اعتمدت عليه.
وكلت أمري. نعم.
التشديد.
عندك بالتشديد؟
نعم.
كلام عليها وبطه السرش.
لا بشكل.
هي محتمل.
قال ووكل فلان فلانا إذا استكفاه أمره ثقة بكفايته أو عجزا عن القيام بأمر نفسه.
إذا استكفاه
قال إذا استكفاه أمره ثقة بكفايته أو عجزا عن القيام بأمر نفسه. انتهى.
نعم.
وأراد المصنف بهذه الترجمة بالآية بيان أن التوكل فريضة يجب إخلاصه لله تعالى. فإن تقديم المعمول يفيد الحصر أي وعلى الله فتوكلوا لا على غيره.
نعم فهو فريضة عظيم فرض يجب إخلاصه لله ولا عمل إلا بالإخلاص. الفرائض يجب إخلاصها لله. التوكل والرغبة والرهبة والصلاة والصيام كل هذه الأعمال الفرائض يجب إخلاصها لله. يجب أن يكون توكله لله. نعم لا لمقصد الآخر. نعم.
قال فهو من أجمع أنواع العبادة وأعظمها لما ينشأ عنه من الأعمال الصالحة. فإنه إذا اعتمد على الله في جميع أموره الدينية والدنيوية دون كل من سواه صح إخلاصه ومعاملته مع الله تعالى.
نعم فإنه
قال فإنه إذا اعتمد على الله في جميع أموره الدينية والدنيوية
نعم
دون كل من سواه صح إخلاصه ومعاملته مع الله تعالى. فهو من أعظم منازل إياك نعبد وإياك نستعين. فلا يحصل كمال التوحيد بأنواعه الثلاثة إلا بكمال توكل على الله كما في هذه الآية.
فلا يحصل
كمال توحيد بأنواعه الثلاثة
يعني توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات
إلا بكمال التوكل على الله كما في هذه الآية.
وكما قال تعالى إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين.
نعم، يتوكل الله في تدبير أموره وشؤونه، ويتوكل الله في عبادته وإخلاصه لله عز وجل. نعم، يفوض أمره فيه ويعبده مطلع أسمائه وصفاته. نعم.
قال وقوله رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، والآيات في الأمر به كثيرة جدا. قال الإمام أحمد رحمه الله التوكل عمل القلب. وقال ابن القيم رحمه الله في معنى الآية المترجم بها فجعل التوكل على الله شرطا في الإيمان، فدل على انتفاء الإيمان عند انتفائه.
نعم، انتفاء الإيمان عند انتفاء التوكل، إذا انتفى التوكل انتفى الإيمان، إذا انتفى التوكل انتفى الإيمان. نعم.
قالوا في الآية الأخرى وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، فجعل دليل صحة الإسلام التوكل، وكلما قوي إيمان العبد كان توكله أقوى، وإذا ضعف الإيمان ضعف التوكل، وإذا كان التوكل ضعيفا كان دليلا على ضعف الإيمان ولا بد. والله تبارك وتعالى يجمع بين التوكل والعبادة، وبين التوكل والإيمان، وبين التوكل والتقوى، وبين التوكل والإسلام، وبين التوكل والهداية. فظهر أن التوكل أصل لجميع مقامات الإيمان والإحسان ولجميع أعمال الإسلام، وأن منزلته منها كمنزلة الجسد من الرأس، فكما لا يقوم الرأس إلا على بدن، فكذلك لا يقوم الإيمان ومقاماته وأعماله إلا على ساق التوكل. فظهر أن التوكل أصل لجميع مقامات الإيمان والإحسان ولجميع أعمال الإسلام، وأن منزلته منها كمنزلة الجسد من الرأس، فكما لا يقوم الرأس إلا على البدن، فكذلك لا يقوم الإيمان ومقاماته وأعماله إلا على ساق التوكل. قال شيخ الإسلام رحمه الله وما رجع
الإيمان هو الرأس، والتوكل هو الجسد. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله وما رجا أحد مخلوقا أو توكل عليه إلا خاب ظنه فيه، فإنه مشرك، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. قال الشارح قلت لكن التوكل على غير الله قسمان، أحدهما التوكل في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، كالذين يتوكلون على الأموات والطواغيت في رجاء مطالبهم من نصر أو حفظ أو رزق أو شفاعة، فهذا شرك أكبر. الثاني التوكل في الأسباب الظاهرة، كمن يتوكل على أمير أو سلطان فيما أقدره الله تعالى عليه من رزق أو دفع أذى ونحو ذلك، فهو نوع شرك أصغر. والوكالة
التوكل إذن في الأسباب الظاهرة شرك أصغر، وأما التوكل بدون أسباب ظاهرة هذا شرك أكبر. يتوكل على الميت في جلب النفع ودفع الضرر، هذا ما في أسباب، الميت ميت ما عنده أسباب، فهذا ما توكل عليه باعتماد على سره وأنه يستطيع في السر أن يجلبه النفع ويدفع عنه الضرر، هذا شكل أكبر. أما المتوكل على من معه أسباب، توكل على أمير وسلطان أمامه معه أسباب يأمر وينهى، فهذا توكل شرك الأصل لما فيه من ميل قلبه إلى المخلوق. نعم.
قال والوكالة الجائزة هي توكيل الإنسان في فعل ما يقدر عليه نيابة عنه، لكن ليس له أن يعتمد عليه في حصول ما وكله عليه، بل يتوكل على الله في تيسير أمره الذي يطلبه بنفسه أو نائبه، وذلك من جملة الأسباب التي يجوز فعلها ولا يعتمد عليها، بل يعتمد على المسبب الذي أوجد السبب والمسبب.
نعم، هذه لا يتوكل عليه، وإنما يفعل ما وكله فيه نيابة عنه، ولكن لا يعتمد عليه، وإنما يعتمد على الله الذي ييسر الأسباب له ولنائبه. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. قال ابن عباس رضي الله عنهما في الآية المنافقون لا يدخل في قلوبهم شيء من ذكر الله عند أداء فرائضه،
ولا يؤمنون بشيء من آيات الله، ولا يتوكلون على الله، ولا يصلون إذا غابوا، ولا يؤدون زكاة أموالهم. فأخبر الله أنهم ليسوا بمؤمنين، ثم وصف المؤمنين فقال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم فأدوا فرائضه. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. ووجل القلب من الله يستلزم القيام بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه. قال السدي: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هو الرجل يريد أن يظلم، أو قال يهم بمعصية.
هو الرجل يريد أن يظلم
كذا، قال هو الرجل يريد أن يظلم أو قال يهم بمعصية، فيقال له اتق الله فيجل قلبه. رواه ابن أبي شيبة وابن جرير.
عمن الراوي؟
قال السدي. قوله: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، استدل الصحابة والتابعون ومن تبعهم من أهل السنة بهذه الآية ونظائرها على زيادة الإيمان ونقصانه. قال عمير بن حبيب الصحابي رضي الله عنه: إن الإيمان يزيد وينقص.
عمير الحبيب.
نعم. قال عمير بن حبيب الصحابي: إن الإيمان يزيد وينقص. فقيل له: ما وما زيادته ونقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله وخشيناه فذلك زيادته، وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا. قال: وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا فذلك نقصانه. رواه ابن سعد.
نعم. والأدلة على زيادة النقصان كثيرة، من قوله: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ويزداد الذين آمنوا إيمانا، فأما الذين آمنوا فزالتهم إيمانا وهم يستبشرون، والكفر يزيد أيضا وينقص، وأما الذين في قلوبهم مرض فزالتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فالمؤمن يزيد والإيمان يزيد وينقص، والكفر يزيد وينقص. نعم.
وقال مجاهد: الإيمان يزيد وينقص وهو قول وعمل. رواه ابن أبي حاتم. وحكى الإجماع على ذلك الشافعي وأحمد وأبو عبيد وغيرهم. وقوله: وعلى ربهم يتوكلون، أي يعتمدون عليه بقلوبهم، مفوضين إليه أمورهم، فلا يرجون سواه، ولا يقصدون إلا إياه، ولا يرغبون إلا إليه، يعلمون أن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه المتصرف في الملك وحده والمعبود وحده لا شريك له. وفي الآية وصف المؤمنين حقا بثلاث مقامات من مقامات الإحسان، وهي الخوف وزيادة الإيمان والتوكل على الله وحده. وهذه المقامات تقتضي كمال الإيمان وحصول أعماله الباطنة والظاهرة. مثال ذلك الصلاة، فمن أقام الصلاة وحافظ عليها وأدى الزكاة كما أمره الله، استلزم ذلك العمل بما يقدر عليه من الواجبات وترك جميع المحرمات، كما قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله: يا أيها النبي حسبك الله من اتبعك من المؤمنين. قال ابن القيم رحمه الله: أي الله وحده كافيك وكافي أتباعك، فلا تحتاجون معه إلى أحد. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. وقيل المعنى: حسبك الله وحسبك المؤمنون. قال ابن القيم: وهذا خطأ محض، لا يجوز حمل الآية عليه.
نعم، يصير عطف من اتبعك على لفظ الجلالة، هذا خطأ. صار إنه معطف على الكاف، المعنى حسبك الله ومن اتبعك الله. أما إذا عطفت يقول حسبك الله ومن اتبع، ومعنى حسب النبي والمؤمنين الله، هذا ليس بصحيح. حسب النبي، يا أيها النبي يكفيك الله والمؤمنون، هذا ما يصح عطف المؤمن على لفظ الجلالة.
قال ابن القيم: وهذا خطأ محض، لا يجوز حمل الآية عليه، فإن الحسب والكفاية لله وحده، كالتوكل والتقوى والعبادة. قال تعالى: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. ففرق بين الحسب والتأييد، فجعل الحسب له وحده، وجعل التأييد له بنصره وبعباده، وأثنى على أهل التوحيد من عباده حيث أفردوه بالحسب. فقال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ولم يقولوا حسبنا الله ورسوله، ونظير هذا قوله سبحانه: وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فتأمل كيف جعل الإتاء لله والرسول
وجعل الحسب له وحده، فلم يقل حسبنا الله ورسوله، بل جعله خالص حقه كما قال إنا إلى الله راغبون، فجعل الرغبة إليه وحده كما قال وإلى ربك فارغب. فالرغبة والتوكل والإنابة والحسب لله وحده، كما أن العبادة والتقوى والسجود والنذر والحلف لا يكون إلا له سبحانه وتعالى. انتهى. نعم.
فالحسب له وحده، الحسب لله، ولم يقل حسب الله ورسوله، إنا إلى الله راغبون، ولم يقل إنا إلى الله وإلى رسوله. أما الإيتاء يكون لله ولرسوله، إذا قال سيؤتينا الله بفضله ورسوله. نعم. والطاعة تكون لله وللرسول، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. نعم.
قال وبهذا يتبين مطابقة الآية للترجمة، فإذا كان هو الكافي لعبده وجب أن لا يتوكل إلا عليه، ومتى التفت بقلبه إلى سواه وكل إلى من التفت إليه، كما في الحديث من تعلق شيئا وكل إليه. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه، قال ابن القيم أي كافيه، ومن كان الله كافيه وواقيه فلا مطمع فيه لعدو ولا يضره إلا أذى لا بد منه كالحر والبرد والجوع والعطش، وأما أن يضره بما يبلغ به مراده فلا يكون أبدا.
نعم، وهذه أمور طبيعية، الحر والبرد والجوع والعطش. نعم.
قال وفرق بين الأذى الذي هو في الظاهر إذاع وفي الحقيقة إحسان وإضرار بنفسه، وبين الضرر الذي يتشفى به منه. قال بعض السلف جعل الله لكل جزاء، قال بعض السلف جعل الله لكل عمل جزاء من نفسه.
ايش الفرق بين ايش؟
قال احسن. قال وفرق بين الاذى الذي هو في الظاهر ايذاء وفي الحقيقه احسان واضرار بنفسه، وبين الضرر الذي يتشفى به منه. قال بعض السلف جعل الله لكل عمل جزاء من نفسه، وجعل جزاء التوكل عليه نفس كفايته، فقال ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ولم يقل فله كذا وكذا من الأجر كما قال في الأعمال، بل جعل نفسه سبحانه كافي عبده المتوكل عليه وحسبه وواقيه. فلو توكل العبد على الله حق توكله وكادته السماوات والأرض ومن فيهن لجعل له مخرجا وكفاه ونصره. انتهى. وفي أثر رواه أحمد في الزهد عن وهب بن منبه قال الله عز وجل في بعض كتبه بعزتي إنه من اعتصم بي فكادته السماوات بمن فيهن والأرضون بمن فيهن فإني أجعل له من ذلك مخرجا، ومن لم يعتصم بي فإني أقطع يديه من أسباب السماء وأخسف من تحت قدميه الأرض فأجعله في الهواء ثم أكله إلى نفسه، كفى بي لعبدي مآلا إذا كان عبدي في طاعتي أعطيه قبل أن يسألني وأستجيب له قبل أن يدعوني، فأنا أعلم بحاجته التي ترفق به منه. وفي الآية
دليل هذا أثر إسرائيلي، وهذا أثر إسرائيلي يعني يستأنس به، هذا من باب الاستئناس به، لا أثر إسرائيلي لا أثر خطاب لازم.
قال وفي الآية دليل على فضل التوكل وأنه أعظم الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار، لأن الله علق الجملة الأخيرة على الأولى تعليق الجزاء على الشرط، فيمتنع أن يكون وجود الشرط كعدمه، لأنه تعالى رتب الحكم على الوصف المناسب له، فعلم أن توكله هو سبب كون الله حسبا له. وفيه تنبيه قال وفي الآية دليل على فضل التوكل وأنه من أعظم الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار، لأن الله علق الجملة الأخيرة على الأولى تعليق الجزاء على الشرط.
ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني الله علق الجملة الأولى على إيش؟
على
الجملة الأولى التوكل، لأن الله علق إيش؟
قال علق الجملة الأخيرة على الأولى،
الجملة الأخيرة فهو حسبه على الأولى، يعني جعل الله الكفاية معلقة بالتوكل، فالتوكل شرط والكفاية جزاء، جعل التوكل تعلق بالكفاية تعلق الشرط بالجزاء، فجعل الكفاية جزاء للتوكل، فبالتوكل على الله حصل له الجزاء وهو الكفاية، ومن لم يتوكل وخلى بالشر لم يحصل له الجزاء. نعم.
قال لأن الله علق الجملة الأخيرة على الأولى تعليق الجزاء على الشرط، فيمتنع أن يكون وجود الشرط كعدمه، لأنه تعالى رتب الحكم على الوصف المناسب له، فعلم أن توكله هو سبب كون الله حسبا له. وفيه تنبيه على القيام بالأسباب مع التوكل، لأنه تعالى ذكر التقوى ثم ذكر التوكل كما قال: واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون، فجعل التوكل مع التقوى الذي هو قيام بالأسباب المأمور بها. فالتوكل بدون القيام بالأسباب المأمور بها عجز محض، وإن كان مشوبا بنوع من التوكل، فلا ينبغي للعبد أن يجعل توكله عجزا ولا عجزه توكلا، بل يجعل توكله من جملة الأسباب التي لا يتم المقصود إلا بها كلها. ذكره ابن القيم بمعناه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري. قوله حسبنا الله أي كافينا، فلا نتوكل إلا عليه. قال تعالى: أليس الله بكاف عبده. قوله ونعم الوكيل أي نعم الموكول إليه، كما قال تعالى: واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. ومخصوص نعم محذوف تقديره هو. قال ابن القيم:
نعم الوكيل هو. نعم.
قال ابن القيم: هو حسب من توكل عليه وكافي من لجأ إليه، وهو الذي يؤمن خوف الخائف ويجير المستجير، فمن تولاه استنصر به وتوكل عليه وانقطع بكليته إليه، تولاه وحفظه وحرسه وصانه ومن خافه واتقاه أمنه مما يخاف ويحذر ويجلب إليه ما يحتاج إليه من المنافع. قوله قالها إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين ألقي في النار، قال تعالى: قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. قوله وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. وذلك بعد منصرف قريش والأحزاب من أحد، بلغه أن أبا سفيان ومن معه قد أجمعوا الكرة عليهم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في 70 راكبة حتى انتهى إلى حمراء الأسد، فألقى الله الرعب في قلب أبي سفيان، فرجع إلى مكة بمن معه، ومر به ركب من عبد القيس، فقال: أين تريدون؟ قالوا: نريد المدينة. قال: فهل أنتم مبلغون محمدا عني رسالة؟ قالوا: نعم. قال: فإذا وافيتموه فأخبروه أن قد أجمعنا السير إليه وإلى أصحابه لنستأصل بقيتهم.
هذه من الحرب النفسية، هذه الحرب النفسية، يعني خوفونا أجمعنا الكرة هذه حتى يجد الرعب في قلوبهم. النبي قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، فكفه الله شره وأقر في قلوب أعدائهم. نعم.
قال: فمر الركب برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بحمراء الأسد، فأخبروه بالذي قال أبو سفيان، فقال: حسبنا الله ونعم الوكيل. ففي هاتين القصتين فضل هذه الكلمة العظيمة، وأنها قول الخليلين عليهما الصلاة والسلام في الشدائد. وجاء في الحديث: إذا وقعتم في الأمر العظيم فقولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل.
جاء في الحديث، خرجه، تكلم عليه.
قال أحسن عليك: رواه ابن مردوي كما في تفسير ابن كثير عن أبي هريرة. ضعيف.
ضعيف. نعم. إذا وقعتم في الشدائد فقولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم.
قال المصنف رحمه الله في مسائل: الأولى أن التوكل من الفرائض.
نعم، كما في آية الترجمة. نعم، إن كنتم مؤمنين جعل شرط. نعم.
الثانية أنه من شروط الإيمان.
نعم، حيث جعل في صفة المؤمنين الخمس. نعم.
قال الثالثة تفسير آية الأنفال.
نعم. حسبك الله ومن اتبعك، كفاية، كفاية الله المتوكل عليه. نعم.
الرابعة تفسير الآية في آخرها،
حيث جعل التوكل جزاء، جعل الكفاية جزاء للتوكل، الشرط تعلق الشرط بالمشروط. نعم.
قال الخامسة تفسير آية الطلاق.
في آية الطلاق وامتك الله
وحسبنا. نعم. السادسة عظم شأن هذه الكلمة أنها قول إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم في الشدائد.
نعم. نعم.
سبزة حسنالي. بسم الله. كذا السائل يقول: هل قول توكلت على الله ثم توكلت عليك وكذا اعتمدت على الله ثم عليك جائز؟
لا، لا يقول توكلت على الله وعليك، غير جائز هذا. وإنما يقول وكلتك. إذا كان يريد أن يوكله في شيء ينيبه عنه يقول وكلتك بكذا، أنبتك عني، وكلت، ما يقول توكلت. نعم
حسن عليك. قال نحن من مصر، السائل يقول نحن من مصر يا شيخ، ونقوم بتحويل الأموال من شركة الراجحي بالطريقة المعروفة وهي دفع ريالات سعودية وأخذ الشيك بالدولار أو الجنيه المصري، فهل هذا جائز؟ وإن لم يكن جائز فما الحل، حيث أنه لابد من إرسال الأموال إلى الأهل للضرورة، مع العلم أن شركة الراجحي بها لجنة للفتوى الشرعية.
توصل إلى هذا، يرسلونها من هنا إلى أهلهم يعني؟
إيه نعم.
تحويلها إيش؟
يدفعون ريالات ويأخذون شيك بالدولار أو الجنيه المصري.
يأخذون من هنا أو من هناك؟
يقول وآخذ شيك بالدولار.
من هنا.
يرسل من هنا.
يأخذ شيك من هنا يرسل ويصرف هناك.
يأخذ الشيك مصدق يرسله على البريد وهناك يأخذ.
يأخذ الشيك مصدق من هنا.
نعم.
ويصرفون أهله في البنك هناك.
يعني هنا يدفع ريال السعودية يأخذ بدلها جنيه.
نعم. يأخذ شيك
في المصري. إذا كان يدا بيد لا بأس. إذا كان يدا بيد. إذا كان يسلم الريال السعودية ويستلم الجنيهات يكون ويحولها جنيهات لا بأس بشيك. يدا بيد. المحذور أنه يحول ريال السعودية ثم يستلمها هناك جنيهات. ما صار في يدا بيد. أما هنا إذا استلمها هنا لأن العملات الآن كأنها مختلفة الآن. لكن هل الجنيه الآن المصري قائم مقابل الذهب ولا مقابل فضة؟ هل هو الآن مغطى بفضة ولا مقابل الذهب؟ الذهب. يعني الريال قائم مقابل فضة والدولار قائم مقابل الذهب، فإذا كان قائم مقابل الفضة فلا بد من التبعث. لكن الآن المعروف عند العلماء المعاصرين أن العملات يعني مختلفة الآن، يعني كل عملة مستقلة، فيجوز التفاضل لكن لا يجوز التأجيل، لا بد يكون يدا بيد. سلم الريالات السعودية وتسلم الجنيهات المصرية، تسلم الشيك وده في الحال. أما أن تحولها هناك لا، لازم يسلمها هناك ريال السعودية أو يصارف، يجي يصارف البنك في الحال، يقول أنا عندك ريال السعودية صارف ريالات. نعم ها؟ إذا معنا سلمها ريال السعودية وسلمها شيك يعني مصدق قائم مقام هنا. إذا الشيك مصدق ما قابل عنه سلم ريالات وسلم حالة. نعم
اسمع لك.
استخرج غيره إيه استخرج غيره شيك مصدق من جنسه يعني إيه لا بحث ما يضح. نعم
أحسن لك. هذا السائل يقول عندما يعمل الرجل عملا صالحا ولم يخبر به أحد ولن يخبر به أحد، لكنه عندما يقابل أحد من الناس يظن أنه سيعامله معاملة حسنة وذلك للعمل الصالح الذي عمله، فهو يظن أن عمله الصالح سيجعل الناس يحترمونه، فإذا رأى منهم خلاف ذلك أنكره، فهل هذا من الرياء؟
إذا رأى منهم إيش؟ رأى يعني هو يعمل عمل صالح ولا يخبره بالناس.
نعم
لكن يطلب منهم يعاملونه من أجل عمله هذا ما يصلح.
نعم
يطلب عمله من أهل. لا يطلب منهم ان يعاملهم مقابل عمل الصالح ما دام انه اخفاه، كيف يطلب منهم مقابل معامل معروف وهو اخفاه؟ اذا اخفاه ولا يعلمون له كيف؟
كاثر العمل
ها؟ يتوقع انهم يعلمون؟ لا هذا معناه انه يطلب عمل الصالح معامله الناس ثواب الناس، هذا معناه عمل لاجل الدنيا، ما يعمل لاجل الدنيا، هو يعمل لله ولا يطلب ثوابه إلا من الله، ولا يطلب أن يعامله إنما يعامله معاملة المسلم لأخيه لا لأجل العمل. نعم
هذا السؤال يقول أحسن الله عليك، هل يجوز القنوت في صلاة الجمعة هذه الأيام؟ وهل من يدعو ويقول اللهم اجعل القنابل والصواريخ بردا وسلاما على المسلمين في العراق أن هذا من الاعتداء في الدعاء؟ وكيف يكون التوكل على الله؟
نعم هذا من العدوى، لا ما في قنوت في صلاة الجمعة، جمعة ما فيها قنوت، لما يأخذ في الفجر ولا في غيره يسأل يدعو للمستضعفين، اللهم اجعل المستضعفين، اللهم اكف شر الكفرة، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، اللهم زلزلهم واخذ الربع في قلوبهم، لا يعتدي في الدعاء. نعم.
يقول كيف يكون التوكل على الله في البيع والشراء؟
توكل على الله، توكل على الله، ان الله يعني يعتمد على الله، يبيع ويشتري يعتمد على الله، لان الله يوفقه للربح. نعم.
يقول هل يشترط في المرأة إنزال المرأة في القبر ان يكون من محارمها ولم يكن عندهم علم بذلك؟
لا ما يشترط، لان مقام ليس مقام، ليس مقام فتنة. وهو نزلها بغير محرم فلا حرج، ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم في انه انزل احد امرأته غير محارمها. نعم.
قال وهل ورد شيء في تغسيل الميت بالماء الساخن في الشتاء وانه يعامل معاملة الحي؟
ما اعرف شيء في هذا، لكن ينبغي ان يكون ساخن. نعم ساخن، يكون ساخن بالنسبة للميت وبالنسبة للحي ايضا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يؤمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، وقوله تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكبر الكبائر، فقال: الإشراك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقال سبحانه: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. المقصود من هذه الترجمة بيان أن الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله كبيرتان من كبائر الذنوب، وأن كل منهما ينقص كمال التوحيد، وأنه يجب على العبد أن يجمع بين الخوف والرجاء، وأن يسير إلى الله في سيره إلى الله والدار الآخرة، يجمع بين الرجاء والخوف، فلا يأمن مكر الله ولا يقنط من رحمة الله، بل يسير بين الخوف والرجاء، يخاف ويرجو. ولهذا قال سبحانه: أفأمن مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فمن أمن مكر الله فهو خاسر. وقال سبحانه: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، فمن قنط من رحمة الله فهو ضال. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الإشراك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق. فالأمن من مكر الله كونه يأمن ولا يخاف، فيسترسل، ما يخاف مع غبة الذنوب والمعاصي، فيسترسل في المعاصي ولا يبالي. وأما الذي القانط من رحمة الله واليائس من رحمة الله، هذا متشائم مسيء للظن بالله، يعتقد أنه هالك وأنه لا يغفر له. وقد يكون الأمن من مكر الله قد يوصل صاحبه إلى الكفر، وكذلك القنط من رحمة الله. فإن الذي يقنط من رحمة الله وييأس، إذا اعتقد أنه لا يغفر له وأنه هالك وأنه لا توبة له، فقد كذب الله، فهو مكذب لله، فيكون هذا كفر والعياذ بالله. ومكذب لله فيقول: إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقوله سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وكذلك الآمن من مكر الله، إذا اعتقد أنه استرسل المعاصي والذنوب، واعتقد أنه لا يعاقب على الذنوب والمعاصي، وأنه لا خوف عليه، فقد كذب الله. في النصوص التي دلت على أن الإنسان يعاقب على المعاصي والذنوب في الدنيا والآخرة. ولهذا قال الطحاوي رحمه الله: والأمن والإياس ينقل للعبد عن الإيمان. ولهذا قال سبحانه إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. قال سبحانه ومن يقنط من رحمة الله إلا الضالون، يعني ضلال الكفر. قال فأمنوا مكر الله فلا من مكر الله إلا القوم الخاسرون، خسران الكفر. فإذا وصل في الحال إلى أنه الآمن، لأنه يعتقد أنه لا يعاقب على الذنوب والمعاصي، قد يصل الكفر كما قال الطحاوي رحمه الله. وكذلك إذا القانط إذا اعتقد أنه لا يغفر له وأنه لا توبة له فقد كذب الله. والقنوط أشد اليأس. نعم سمع. فالواجب على العبد أن يعبد الله بالخوف والرجاء والمحبة، وأن يسير إلى الله بالخوف والرجاء، لا يأس ولا يعبد، بل يخاف ويرجو. فهو يخاف من ذنوبه ومعاصيه، لكنه لا يسترسل في هذا الخوف لأنه يرجو، عنده رجاء، عنده رجاء يمنعه من اليأس. كما أن الإنسان يرجو رحمة الله وفضله وبره، لكن لا يستمر في هذا الرجاء حتى يأمن مكر الله، بل يخاف، عنده خوف. فعنده خوف يمنعه من الأمن مكر الله. كما أن اليائس كما أن الخائف عنده رجاء يمنعه من اليأس والقنوط. فلا بد من الخوف والرجاء. فإذا فقد الخوف والرجاء فقد الإيمان. هذه أركان الإيمان: اليأس، المحبة، والخوف، الرجاء. إذا كان ليس عنده رجاء معناه صار متشائم، مسيء للظن بالله، يعتقد أنه هالك وأنه لا ثبت له. وكذلك الآمن بمكر الله، إذا كان استرسل المعاصي ولا يأمن مكر الله معناه لا يبالي بالمعاصي، ويعتقد أنه لا خوف عليه من الذنوب، وأن الذنوب ليس لها عاقبة وليس عليه خوف منها ولا من شرها، فيكون مكذبا لله. نعم سم.
حديث ابن عباس.
نعم تكلم عن حديث ابن عباس. قال اللي يأس من روح الله والأمر، قال أكبر كبائر حديث سؤال كبر، فقال الأمر من مكر الله أكبر كبائر، الإشراك بالله، عد الإشراك بالله هنا الشرك هو أعظم الذنوب. ثم ذكر بدأ اللي يأس من روح الله والأمر من مكر الله فهو من الكبائر. وإذا وصل الحال إلى أنها إلى أن الإنسان ييأس ويعتقد أنه لا توبة له وصل إلى الشرك بالله. وكذلك القنوط الأمن مكر الله، إذا وصل إلى الحال أنه يعتقد أنه لا خوف عليه من الذنوب وأنه لا يعاقب عليها فقد وصل إلى الكفر. نعم 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 يأس. ومن قال اليأس هو أشد، ومن قال القنوط هو أشد اليأس، والضلال من الضلال الكفر. نعم الكافر ضلال. نعم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في فتح المجيد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. قصد المصنف رحمه الله تعالى بهذه الآية التنبيه على أن الأمن من مكر الله من أعظم الذنوب، وأنه ينافي كمال التوحيد، كما أن القنوط من رحمة الله كذلك. وذلك يرشد إلى أن المؤمن يسير إلى الله بين الخوف والرجاء كما دل على ذلك الكتاب والسنة وأرشد إليه السلف والأئمة.
نعم الأدلة على هذا كثيرة. قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، بعد أن ذكر الأنبياء عدد من الأنبياء، ويدعونا رغبا ورهبا. رغبا هذا الرجاء، ورهبا هذا الخوف. قال سبحانه: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. صب الخوف الرجاء، هذا هو الرجاء. قال سبحانه: يدعون ربهم خوفا وطمعا. فلا بد من الأمر الخوف والرجاء.
أحسن علي. قال: وذلك يرشد إلى أن المؤمن يسير إلى أن المؤمن يسير إلى الله بين الخوف والرجاء كما دل على ذلك الكتاب والسنة وأرشد إليه السلف والأئمة. ومعنى الآية أن الله تبارك وتعالى
لما ذكر حال أهل القرى المكذبين للرسل بين أن الذي حملهم على ذلك هو الأمن من مكر الله وعدم الخوف منه، كما قال تعالى قال ومعنى الآية أن الله تبارك وتعالى لما ذكر حال أهل القرى المكذبين للرسل بين أن الذي حملهم على ذلك هو الأمن من مكر الله وعدم الخوف منه.
نعم، وهذا يدل على أن الآمن يعني من مكر الله أنه مكذب لله، ولهذا كذب الرسل، لما كذب الرسل أمنوا مكر الله وخافوا عقابه فأوصلهم ذلك إلى الكفر. نعم،
كما قال تعالى أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، أي الهالكون. وذلك أنهم أمنوا مكر الله لما استدرجهم بالسراء والنعيم فاستبعدوا أن يكون ذلك مكرا. قال الحسن من وسع الله عليه فلم ير أنه يمكر به فلا رأي له.
يمكر به
المجهول.
نعم، من وسع عليه ولا من وسع الله عليه فلم ير أنه يصح يمكر به. إذا كان أفضل الجلال عندك وسع الله عليه،
نعم يوسع معه.
نعم لا بس أصلح، فلم أنه يمكر به يعود إلى الله، أو يمكر به المجهول يعود إلى الله. نعم
أحسن عليك. قال وقال قتادة بغت القوم أمر الله وما أخذ الله،
عند الله مكرهم، وعند الله مكرهم قال ويمكرون ويمكر الله. نعم
وقال قتادة بغت القوم أمر الله وما أخذ الله قوما قط إلا عند سلوتهم وغرتهم ونعمتهم
وغرتهم، كسل غير سلوتهم وغرتهم، نعم اغترار بالله. نعم
قال وما أخذ الله قوما قط إلا عند سلوتهم وغرتهم ونعمتهم فلا تغتروا بالله. وفي الحديث إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا وهو مقيم على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج، رواه أحمد بن جرير وابن أبي حاتم. وقال إسماعيل بن رافع من الأمن من مكر الله،
وستكلم على تخريج الحديث هذا ذرة العبد إذا رأت الله يعطي العبد على ما يحبه وقال معاصيه على ما استدراج.
نعم قال رواه أحمد بن جرير وابن أبي حاتم. ذكر في الحاشية تفسير الطبري حديث عقبة بن عامر وقال صحيح.
صحيح
نعم.
نعم نعم.
وقال إسماعيل بن رافع من الأمن من مكر الله إقامة العبد على الذنب يتمنى على الله المغفرة، رواه ابن أبي حاتم.
يعني ولا يتوب، يستمر على الذنب ويتمنى على الله الأمان، إن الله خلفه مقيم على الذنب لا ما يجهد نفسه على التوبة. نعم مثل ما سبق إذا اعتقد أنه لا يغفر له كذب الله. نعم ها إذا لم يعتقد هذا. نعم إذا لم يعتقد هذا ما يكون كفر. نعم
أحسن عليك. وهذا هو تفسير المكر، وهذا هو تفسير المكر في قول في تفسير، وهذا هو تفسير المكر في قول بعض السلف يستدرجهم الله.
هذا قال الله لما بين الذين كذبوا الرسول قال أفأمنوا مكر الله، لما كذبوا أمنوا مكر الله. نعم
قال وهذا هو تفسير المكر في قول بعض السلف يستدرجهم الله بالنعم إذا عصوه ويملي لهم ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر، وهذا هو معنى المكر والخديعة ونحو ذلك، ذكره ابن جرير بمعناه. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله تعالى ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، القنوط استبعاد الفرج واليأس منه، وهو يقابل الأمن من مكر الله، وكلاهما ذنب عظيم، وتقدم ما فيه لمنافاته لكمال التوحيد. وذكر المصنف رحمه الله هذه الآية مع التي قبلها تنبيها على أنه لا يجوز لمن خاف الله أن يقنط من رحمته، بل يكون خائفا راجيا يخاف ذنوبه ويعمل بطاعة الله ويرجو رحمته، كما قال تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وقال تعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم.
يرجون رحمة الله بهذه الأعمال، الإيمان والهجر والجهاد، هذا الرجاء الصادق، الرجاء الصادق من بعد العمل. أما من يرجو وهو لا يعمل, هذا سمى غرور وتمني, هذا رجاء الكاذب. رجاء الكاذب يرجو وهو لا يعمل, هذا تمني المفلسين. أما رجاء الصادق يكون بعد العمل. إن الذين عملوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. نعم, هم يعملون بعد, يرجون بعد العمل. نعم, يتوب, يتوب إلى الله, من تاب تاب الله عليه, لا يأس. ها؟ يطلع ايش؟ يطلع على اي شيء؟ لا 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 اترك اترك بس هذا معنى واحد الالهام, وهذا واحد اترك هذا 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 هذه خرافات, هذه من خرافات الصوفيه وغيرهم يدعون انه يوحى اليهم وانه يعلم شيء من الغيب. الغيب لا يعلمه الا الله. هذه وش فيها الايه؟ ما هي بدليل الايه اذا سلخ على شهر الحرم الذين عقد لهم النبي صلى الله عليه وسلم في اربعه اشهر, اذا ثلاثه اشهر امر بقتاله اذا انتهت المده. وش على قتال الايه؟ لا, الآية مقيدة بحل النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم مدة أربعة أشهر ثم بعد ذلك قاتل. نعم,
أحسن عليك. قال فالرجاء معنى
إياك أن تتبادى في هذا الشيء وتعتقد أن أحد يعلم الغيب, لا ولا أو أنه إلهام زنبع أنه يلهم. هذه إلهام شيطانية, شياطين يوقون في نفسه ويظن أنه إلهام. ايه طيب, انت مثل عمر عاد ملهم, ملهم محدثون يكون ملهمون. على كل حال احذر عليك الحذر, احذر بسم الله التبادي في هذا الامر. نعم,
قال فالرجاء مع المعصيه وترك الطاعه وغرور, وترك الطاعه غرور من الشيطان ليوقع العبد في المخاوف مع ترك الاسباب المجيه من المهالك, بخلاف حال أهل الإيمان الذين أخذوا بأسباب النجاة خوفا من الله وهربا من عقابه وطمعا في المغفرة والرجاء لثوابه. والمعنى أن الله تعالى حكى قول خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما بشرته الملائكة بابنه إسحاق, قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ لأن العادة أن الرجل إذا كبر سنه وسن زوجته استبعد أن يولد له منها, والله على كل شيء قدير. فقالت الملائكة بشرناك بالحق الذي لا ريب فيه, فإن الله إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون, فلا تكن من القانطين أي من الآيسين. فقال عليه الصلاة والسلام ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون, فإنه يعلم من قدرة الله وحكمته ما هو أبلغ من ذلك وأعظم, لكن والله أعلم. قال ذلك على وجه التعجب. قوله
إيش؟ سطرين.
قال فإنه يعلم من قدرة الله وحكمته ما هو أبلغ من ذلك وأعظم, لكنه والله أعلم. قال ذلك على وجه التعجب.
قال بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال قبل الآية قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون, يعني قال على وجه التعجب لا على وجه القنوط. قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين, بين لهم انه لم يقنط وانما قال هذا على وجه التعجب. نعم,
قوله الا الضالون, قال بعضهم الا المخطئون طريق الصواب او الا الكافرون, كقوله انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون.
نعم, فيكون ضلال كفر يدل عليه الايه. نعم,
قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله. هذا الحديث رواه البزار بن أبي حاتم من طريق شبيب بن بشر عن عكرمة عن ابن عباس ورجاله ثقات إلا شبيب بن بشر, فقال ابن معين ثقة ولينه أبو حاتم, وقال ابن كثير في إسناده نظر والأشبه أن يكون موقوفا. قوله الشرك بالله هو أكبر الكبائر, قال
قال قوله الشرك بالله هو أكبر الكبائر. قال ابن القيم رحمه الله: الشرك بالله هضم للربوبية وتنقص للإلهية وسوء ظن برب العالمين، انتهى. ولقد صدق ونصح، قال تعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، وقال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم، ولهذا لا يغفره الله إلا بالتوبة منه.
يعني لما في من هضم الربوبية وتنقص الرب سبحانه وتعالى وصرف خالص الحق لغيره. نعم.
قوله: واليأس من روح الله، أي قطع الرجاء والأمل من الله فيما يخافه ويرجوه، وذلك إساءة ظن بالله وجهل به وبسعة رحمته وجوده ومغفرته. قوله: والأمن من مكر الله، أي من استدراجه للعبد وسلبه ما أعطاه من الإيمان، نعوذ بالله من ذلك، وذلك جهل بالله وبقدرته وثقة بالنفس وعذر.
قوله: والأمن من مكر الله.
قوله: والأمن من مكر الله، أي من استدراجه للعبد وسلبه ما أعطاه من الإيمان، نعوذ بالله من ذلك، وذلك جهل بالله وبقدرته وثقة بالنفس وعجب بها. واعلم أن هذا الحديث لم يرد به حصر الكبائر في الثلاث، بل الكبائر كثيرة، وهذه الثلاث من أكبر الكبائر المذكورة في الكتاب والسنة، وضابطها